الآن أرجوكم زي ما يقول كابتن الطيارة أن تربطوا الأحزمة وتستعدوا معنا لرحلة جميلة. الحلقة السابعة هي الحلقة الأخيرة في هذا الأسبوع من أسابيع الحوار السريع عن ابن تيمية. موضوعاتها المنهج الأفضل للتعامل مع الخلاف في الرأي وللتقارب بين المسلمين من خطاب ابن تيمية، موقف ابن تيمية من زيارة القبور، موقف ابن تيمية من التوسل، هل يساعد خطاب ابن تيمية على محاربة ثقافة التشدد والتكفير، ونظرات في سيرة ابن تيمية وأسباب اعتقاله أكثر من مرة وظروف وفاته سجينا. كل هذه الموضوعات مشاهدي الكرام نأتيها بعد هذا الفاصل القصير، أرجو أن تبقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من قناة المستقلة في لندن، وأقدم لكم الحلقة السابعة من برنامج الحوار الصريح في هذا الأسبوع الخاص بمناقشة تراث ابن تيمية. يحضر هذه الحلقات معنا الآن الأستاذ عايض الدوسري، الأستاذ الثقافة الإسلامية في جامعة الملك سعود، وكان قد بدأ أو شارك فيها أيضا في حلقاته الأولى الدكتور يوسف الغفيص، أستاذ العقيدة في الجامعة في القصيم في المملكة العربية السعودية. فأهلا بالأستاذ عايض، أهلا وسهلا بك، وأهلا بكم مشاهدي الكرام. ومع العلم أننا سوف نناقش الليلة المنهج الأفضل للتعامل مع الخلاف في الرأي وللتقارب بين المسلمين في خطاب ابن تيمية، موقف ابن تيمية من زيارة القبور، موقف ابن تيمية من التوسل، هل يساعد خطاب ابن تيمية على محاربة ثقافة التشدد والتكفير، ونختم بنظرات في سيرة ابن تيمية وظروف وفاته في السجن حديثا. هذه الليلة مع أنني سوف أوجه السؤال الأول في البرنامج بسرعة للأستاذ عايض، فإنني سوف أطلب من الأخوة في غرفة التحكم فتح خطوط الهاتف لاستقبال بعض المكالمات الأولى الرئيسية، بعض الأسئلة في هذه المحاور التي ذكرتها أيضا يمكن تضاف إلى الأسئلة التي نحاول الإجابة عليها في حلقة اليوم. وسأبدأ البرنامج أستاذ عايض إذا أذنت لي بمداخلة حاول الشيخ العلامة زهير الشريش أن يساهم بها في البرنامج منذ عدة حلقات ولم يتيسر له، اليوم استطاع أن يحصل الخط مباشرة مع بداية البرنامج، وحتى لا يضيع من الخط أعطيه هذه الفرصة. شيخ زهير الشريش، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
حياك الله وبياك.
بارك فيكم.
الله يسلمك.
وهذا الموقف من شيخ الإسلام ابن تيمية جديد جدا، وإن تداخلت فيه بعض المشكلات. والنقاط التي أحب أن أضيفها كانت في حديث فضيلة الأخ الشيخ يوسف، وقد تكلم على أحسن ما قال، ولكن جرى تشويش في آخر كلمة منه حول زيارة القبور، فضاع من البحث كلمة هي إضافة النية لشد الرحال، فالذي يسافر من سوريا أو العراق أو مصر إلى القبر إلى المسجد النبوي يضع في نيته زيارة المسجد، فإذا وصل إلى المدينة أدخل نية زيارة القبر كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون تبع حديث النبي بمنعه عن زيارة عن شد الرحال إلى زيارة الأماكن. وكلام ابن تيمية في هذه قضايا القبور موجود في عشرات من مؤلفاته، ومنها قاعدة جليلة في التبسل والوسيلة طبع المكتب الإسلامي، وقضاء الصراط المستقيم طابع الشيخ حامد الصقي، والرد على الأخلاقي والمثل ومنهاج السنة وغيرها. كفر ابن عربي وما جرى من حديث حول تكفير ابن عربي محمد ابن علي المتوفى 638 قبل شيخ الإسلام أحمد، فإنه غير صحيح، فأنا أطبع كتب ابن تيمية منذ 60 سنة ولم أجد أنه كفره مطلقا في كلمة واحدة، وإنما كفر أقوالا قالها أو نسبت إليه، وحجته أن هذا الكلام كفر. وأما القائل فقد يكون متأولا أو رجع عنه أو تاب منه أو غير ذلك. نقطة ثالثة، فناء النار. كلام ابن تيمية عن فناء النار قد اختلفت أقواله عنها، كما نقل ذلك أخي الشيخ عبد الرحمن دمشقي حفظه الله، وكما نقل الأمير الصنعاني وتبعه عليه الشيخ الألباني في كتاب رفع الأسباب لإبطال أدلة القائلين بفناء النار طبع المكتب الإسلامي. ولكنني أرى أن ابن تيمية تكلم عن نارين لا نار واحدة، نار كبرى وهي باقية لا تفنى يكون فيها الذين خلد الله سبحانه عذابهم، وصغرى هي التي يعذب فيها أناس كل على مقدار ذنوبه وعندما ينتهي عذابهم تفنى. وأنا مع ابن تيمية في هذا. فالذين يقول، وطبعا اعتمد ابن تيمية وغيره على نقول عن سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا ابن مسعود وسيدنا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وغيره،
يعني لم يعتمد على نص في القرآن ولا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
لا يوجد نصوص في القرآن، لا في القول. وأما في الحديث، حديث عمر وابن مسعود وابي هريرة وابن سعيد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هم حديث رووها.
نعم رواية. ونقطة الثالثة،
نعم،
جاءتكم اتصال من احد الاخوات الله يحفظها تعترض على اهل السنة لرفضهم الرواية عن أمنا خديجة رضي الله عنها، ولا نروي عن بنات رسول الله فاطمة رقية زينب وأم كلثوم، فإنه من غرائب الأمور لأن سيدتنا خديجة رضي الله عنها توفيت قبل الهجرة، وبناتها الثلاث رضي الله عنهن كانت وفاتهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نروي عنهم؟ ولكن كانت رواياتنا عن سيدتنا فاطمة رضي الله عنها قليلة لأنها لم تعش بعد النبي سوى 6 أشهر، والرواية عنها وعن أخواتها الثلاث قليلة عند الشيعة وعند الشيعة السنة أيضا. وأما الرواية عن عائشة وحفصة وأم سلمة وغيرهن من زوجات النبي كانت الرواية عنها كثيرة لأنهن حفظن وأعمارهن تأخرت، وعائشة توفيت في عهد سيدنا معاوية 58. وأما ما جاء من كلام أحد المعترضين على الشيخ عايض الله يحفظه، أنه نحن لا نسمي علي ولا نذكر آل البيت الخير. يا أخي، تسمية اسم علي والحسن والحسين هو الغالب على أهل الشام بل وكل بلاد المسلمين، وحتى أنك لا تجد مسجدا في بلاد الشام أو باقي بلاد المسلمين وحتى التي عمرت في العهد الأموي إلا وتجد قد كتب في خطبتها وعلى جدرانها ما يلي: الله، محمد، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الحسن والحسين، فلا تجد معاوية ولا يزيد. وإذا نظرت في دفتر هواتف بلاد الشام فإنك لا تجد في واحد منها اسم معاوية ولا اسم يزيد. والأغرب من ذلك أنك لا تكاد تجد في بعض الكتب اسم أبي بكر ابن علي ابن أبي طالب ولا اسم عمر الأكبر. كلمة خفيرة عن ابن حجر. البارحة أحد الأخوة الشيخ الأزدي الله يحفظه نقل عن ابن حجر كلاما غريبا وهو غاية الغرابة، مع أن ابن حجر في أكثر من 20 أو 30 موضعا من كتبه عظم ابن تيمية، مع أنه على اختلاف معه في المعتقد. وقوله في الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر للإمام الحافظ محمد بن أبي بكر بن ناصر دين الفتح الشافعي، الطبعة الثالثة في المكتب الإسلامي، الصفحة 244، ضمن 4 صفحات كلها تعظيم وتكريم لشيخ الإسلام ابن تيمية. ففيه هنا رأي ابن حجر ولا ينسب إليه رأي من لا يعرف، وهذا يكفي لكل منصف، وأظن أن أخي الشيخ الأسدي منهم. التقارب بين المذاهب، لقد قام العديد من العلماء بأعمال وكلام يدعو إلى التقارب بين مذاهب المسلمين، وهم الأكثر والأغلب، وحتى منه ما يذاع في قناة المستقلة، ولهم ما عندنا في لبنان مثل كتاب الوحدة الإسلامية وكلام الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمه الله والشيخ محمد حسين فضل الله حفظه الله والمجاهد حسن نصر الله وفقه الله، ومن السعودية العالم حسن الصفار بارك الله فيه وغيرهم، وفي إيران أغلب ما يقال وينشر في كل سنة في مؤتمر الوحدة الإسلامية، ومن القليل المخالف أكثر مما سمعنا من مداخلات من الأخوة الشيعة ومن الذين يفتخر بتكفير شيخ الإسلام ابن تيمية وينقل الكلام غير الصحيح، والذي رد عليه في قناة المستقبل، ومن زعم بأن لقب شيخ الإسلام لا يطلق إلا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا اللقب أطلق على الألوف من علماء الإسلام من السنة والشيعة والشافعية والسلفية والحنفية والصفية والصوفية إلى آخره. وإنني أشكر الدكتور الهاشمي كما أشكر الأخوة الكرام الدكتور يوسف والمشايخ الدوشري وعرعور ودمشقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكركم.
شكرا جزيلا لك الشيخ العلامة زهير الشويش على هذه المساهمة في الحوار. الأخ بهاء الحبوبي من المدينة المنورة اتصل أكثر من مرة يريد أن يبلغ رسالة الأخ عايض الدوسري، والآن الفرصة متاحة له ليبلغها له على الهواء مباشرة ومعه عموم المشاهدين، بشرط واحد أخ بهاء، أن تتكلم إما بعيد عن التلفزيون، إذا أنت تتكلم من جوالي بعد شوية على التلفزيون، أو وقف صوت التلفزيون وتكلم معنا بالتلفزيون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير دكتور، مساء الخير لضيفك الكريم.
حياك الله يا أخ بهاء. أنا الآن أنت كلامك إلي أنا سمعت، ودعائك الطيب سمعته. لا
يا أخ عايض مساء الخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردك إلى الوطن سالم بعد الرحلة العلمية الموفقة هذه إن شاء الله.
الله يحفظك ويبارك فيك.
الله يخليك أخي الكريم. طبعا أقول لا عطر بعد، هو يقال المثل يقال لا عطر بعد عروس، لكن أقول لا عطر بعد عريس، بعد أن ما تفضلت به البارحة وقبل البارحة من وما أعتقد أنا في اعتقادك الشخصي من مكانة أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند عموم المسلمين، هذا وما تكلمت به البارحة في أحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقسم الرسول، أو بما معنى الحديث أنه أن, أن, أن المجتمع لا يؤمن إلا بمحبة هؤلاء الناس محبة للرسول ولقرابتهم منه. وإني لا أرى أو أقرأ ما بين السطور أن دعوة ولاة قوم الله أنها تأتي أكلها وفسائلها تنمو يوما بعد يوم على وعلى ما تتحلى به أنت من صدق اللهجة وصدق المنهج، بغض النظر إذا كنت أنا يعني مع أو ضد أو بلاش كلمة ضد، إن كنت أتفق أو لا أتفق مع ما يطرح عن ابن تيمية في أقواله، لكنني أود أن أقول لأخي الكريم الشيخ عايض، نحن بحاجة أو أنا أرى أننا بحاجة أن نفهم النصوص القرآنية وأن ندرسها على أن دراستنا لهذه النصوص هي فهم لنا يتطور مغازي هذه الآيات. فلقد حضرت قبل عقد من الزمان ندوة علمية إلى الشيخ الزنداني حفظه الله، وأعتقد أنه من المعلوم أن الشيخ الزنداني هو من 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 الشباب الذي درسوا في مصر، فحكى لنا فرصة جميلة جدا. قال حدث شد ما بين طلاب كلية الشريعة وطلاب كلية الطب في ذلك الوقت. سأشرح أنا في المداخلة. أخي الكريم، طلاب كلية الشريعة وقفوا عند نص لا يعلم ما الموجود في القرآن الكريم، لا يعلم ما في القرآن إلا الله سبحانه، لا يعلم ما في الأرحام إلا الله سبحانه وتعالى. بينما في ذلك الوقت ظهر اختراع جديد اسمه جهاز الأشعة التلفزيونية، فطلاب كلية الطب راحوا يقولون أن العلم توصل إلى أنه يعرف الجنين في بطن أمه إذا كان ذكرا أو أنثى، مما أثار حفيظة إخواننا طلاب كلية الشريعة بأنه هذا تحدي للقرآن أو تكذيب للقرآن الكريم. آيات القرآن لا تنقضي غرائبها ولا تنقضي عجائبها. فنحن بحاجة يا أخي الكريم إلى أنه يعني نصل أو نبني مفاهيمنا على أن غرائب وعجائب القرآن لا تنقضي ولا تنتهي.
هو القرآن الكريم قال ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب.
وفي موضع آخر لا يعلم ما في الأرحام إلا الله سبحانه وتعالى.
هذه ما أظنها، أنا متأكد منها الآن على كل حال، لكن إذا في واحد من الإخوان فما ما أظن يعني ويعلم ما في الأرحام موجودة. لكن المهم أخذها في آخر 30 ثانية. ماذا تريد أن أقول؟ هل لديك رسالة أخرى في آخر 30 ثانية؟
رسالتي الأخرى إنه إذا كان نحن الآن نعيش في وضع نحتاج فيه إلى الألفة والمحبة وأن نتقبل بعضنا بعضا، وقرآننا واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحدة، لنجتمع على ما نتفق عليه، لنجتمع على ما نتفق عليه. أشكرك دكتور هاشمي شكرا جزيلا، وأشكر ضيفك الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على المحبة وعلى الإخاء.
خليك
شكرا ضيفك الكريم، أظن عنده في استفسار أو مداخلة.
أي لحظة خليك واسمع رأيه. والأخ بها طبعا مشاهدي الكلام من المسلمين الإمامية في سكان المدينة المنورة. تفضل.
كيف حالك يا أخ بها؟
سعدت بسماع صوتك وبالمشافهة عبر الأثير.
الله يبارك فيك ويحفظك ويجمعنا وإياك في مستقر رحمته. يعني أنا دقيقة أعجبتني كلمتك بارك الله فيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياك الإخلاص والصدق، وبمشيئة الله يعني بمثل هذه العقلية بمثل هذه النفسية إن شاء الله. أنا يعني أحسن الظن يعني بشكل يعني لا حدود له بالله سبحانه وتعالى، وواثق أن الله سبحانه وتعالى كما جمع العرب وجمع المسلمين على قلب رجل واحد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة رضوان الله عليهم وفي عصور كثيرة، الله سبحانه وتعالى قادر سبحانه وتعالى أن يجمعهم في هذا الزمان. أنت قلت كلمة جميلة، وأنا أكرر وأحب دائما أن أكرر أن كلام شيخ الإسلام بن تيمية، ونحن والله نحتاج أن نتفهم كلامه من خلال مصادره. أنت قلت كلمة طيبة، وأنا أبشرك أن هذه الكلمة هي موجودة في نص كلام شيخ الإسلام بن تيمية في كتاب يدرس في المتوسط والثانوي ويدرس في حلقات المساجد لدينا في هذه البلاد المباركة. وأنا أشكرك يعني ولله الحمد ولاة الأمر في بلادنا يعني، وأنا أعتبر هذا من بركات هذا يعني الفكر النية فكر السلف الصالح، أن هذه الدولة ويشهد لها المحب والمخالف أنه لم تبقى دولة إسلامية ووالله ولا يعني وغير الدولة الإسلامية إلا واللمسات الصادقة والمساعدة المخلصة لا لغرض دنيوي، تجد أنك حين تذهب لأي بلد تجد لمسات هذه الدولة المباركة، وهذا دلالة على صدق المنهج وصدق النية وخدمة شعوب العالم الإسلامي وجميع الناس هي هم هذه الدعوة. ليس غريب على الصحابة ولا غريب على السلف الصالح ولا غريب على ابن تيمية ولا على من سار على هذا الدرب أن يبذل نفسه للمسلمين. التقصير موجود فينا وفي الجميع، لكن نكتجد أن هؤلاء الناس هم من أفضل الناس في هذا الزمن. وكما يقال من ثمارهم تعرفهم، هل تجني من الشوك عنبا أو من العوسج تينا، كل شجرة مباركة تطرح ثمارا مباركة. بارك الله فيك يا أخ بهاء.
معليش أشكرك دكتور هاشم، عندي 10 ثواني بس لو تكرمت. أمة مجتمعة والأمة واحدة، فلا داعي بأي حال الأحوال يعني نتكلم ونفرق ونمزق. عام 1930 في أولى القبلتين وثالث الحرمين في القدس، والتي أتى الله سبحانه وتعالى أن يفك أسرها، اجتمع فقهاء المسلمين بكل أطيافهم ومذاهبهم ومشاربهم، يأمهم العالم المسلم الشيعي الطبطبائي في القدس، وانتهت الخلافات ولا هناك فتنة. لعن الله من أنكب الفتنة، لعن الله من أنكب الفتنة.
يا سيد بهاء، نعم
أشكرك وأشكر ضيفك الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الحق. وأدعوك أنت وكل الأحباب لزيارة المدينة المنورة، وإن شاء الله تلقوا كل خير وكل محبة وكل سلام. أشكر فضلك، تحية للمستقلة ولجميع العاملين.
الله يحييك ويبارك فيك، وكنا في دعاك هناك في ذلك المكان المبجل الرائع الجميل الذي
جميعا
وأمة سيدنا محمد. شكرا جزيلا لك في بهاء، بارك الله فيك. معنا أبو حسن وبموسوي وفادي ومحمد. أبو حسن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أقدم لكم التحيات لكل خبرة.
أهلا وسهلا بك
أخي العزيز، أريد أن أكلم الشيخ بكل صدق.
نعم.
ذكر حينما قال بأن الصحابة رضي الله عنه بأنهم يتدبرون القرآن كله، ولكن حينما نرى هذا التقديم لتراث ابن تيمية أشعر بالإحباط. لماذا؟ إذا هذا التقديم كما يتخذ الشيخ أو كما يتخذ العرعية أو غيره يمكن كتب نراه اليوم على الجنة، هناك تناقض. إما أن هؤلاء الأشخاص لم يستوعبوا فكر ابن تيمية وهم يتسلون عليه، أو أن هناك فكر أنتج من خلال ابن تيمية وتعلمت في ذلك.
أخي محمد أبو حسن، خلي الإخوان يحاولوا إذا كان الصوت يصفوه شوية، لأننا نسمع الصوت مع صدى كبير. شوف إذا كان في ممكنية لتصليح الصوت وعشان نكمل، لأن صوتك مش واضح جدا. الأخ ده موسوي في الشارقة، أنا آسف أخي أبو حسن، إن شاء الله يجي يصلح الصوت ونرحب بكلامك. الأخ موسوي في الشارقة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية لك وإلى ضيفك الكريم.
حياك الله أخي. حياك الله.
الأخ الفاضل الأستاذ الدوسري.
نعم يسمع. حياك الله.
أخي الفاضل، أنت ذكرت بأن البخاري روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أكثر مما روى الكليني.
نعم.
فهل أنت متأكد من هذا الكلام؟
نعم.
طيب كم روى البخاري عن أمير المؤمنين؟
مجموعة من الأحاديث طلعت على بحث وهذا موجود، وإذا أردت أن
طيب احنا
تجد دراسة في هذه الأحاديث في هناك موقع في الإنترنت ممكن أن تذهب إليه خاص بهذا الشيء، استعراض روايات علي بن أبي طالب في صحيح البخاري واستعراض روايات علي بن أبي طالب في أصول الكافي. ومن حيث العدد فأحاديث المروية عن علي رضي الله عنه في صحيح البخاري أكثر مما روي عن علي بن أبي طالب في أصول
الكافي. هل هناك ملاحظة أخرى يا أخي موسوي؟
نعم لدي ملاحظة.
تفضل.
البخاري روى تقريبا عن أمير المؤمنين عليه السلام ما يقارب 90 رواية.
طيب.
والكليني في قتل الإسلام الكليني محمد بن يعقوب الكليني.
نعم.
روى ما يقارب 1046 رواية.
يا أستاذ موسوي، أنا سأقول لك حاجة بسيطة. يعني هل تعلم أنه لا توجد في الكتب الثمانية وأنت تعرفها رواية واحدة صحيحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
لا تكذب، هذا كذب منك، لا تكذب وتفتري.
طيب هل يمكن أن تعطينا الآن رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند صحيح في أي كتاب من كتبكم على شروطكم؟ يا عزيزي هناك إعلان أعلن في هذه القناة قبل سنتين، وأعلن إعلان في الإنترنت أنه إذا كان لديكم رواية أو كان إذا كان لديك في كتبك أو الكتب التي أنت تؤمن بها رواية واحدة عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيحة السند على شروط المذهب تأتي بها. مضت الآن سنتين ولم نحصل على رواية واحدة.
يا أخ مصر أنا طبعا أنت عارف أن هذه مسألة فرعية في الموضوع، أصلا هو سؤال من أصله كان فرعي في هل روى البخاري عن الإمام علي أم لا، وكم روى. أنت عارف أنه كله من يعني من هوامش الحوار، صحيح ممكن طرح ولكنه ليس صلب الحوار. فهل لديك نقطة أخرى في قلب الحوار؟ لأنه معايا مجموعة من الإخوان الآخرين متصلين وينتظرون فرصة.
طيب نتكلم عن ابن تيمية.
نعم. بس في فائدة بسيطة.
لحظة عايز صوت. نعم.
المجلد السابع صفحة 529.
نعم.
قال الرافضي.
نحن المجلد السابع.
العلامة الحلي.
المجلد السابع.
الرافضي وفي الفقه الفقهاء يرجعون إليه.
نعم.
يعني هذا كلام العلامة الحلي رحمة الله عليه.
نعم.
الذي يلقبه ابن تيمية بالمنجس ابن المنجس، والبارحة للأسف اقتطعتم كلامه كلاكما، يعني المفروض أن تنقلوا النص حرفي من كتاب ابن تيمية حتى يتبين.
يا أستاذ
ماذا إذا كان في عبارة بس ما مناسبة كلمة الرافضي خلتها اسم الكاتب بس، لأنه ما أردت أن أطلب من مداخلين وغيرهم أن لا يقوله. فهل تلومني على هذا؟
لا لا.
طيب يعني هذا المفروض كما لو أنني كما لو أنا أخذت من كتاب المطار الحلي رحت فتشت عن كلامه في الخلفاء الراشدين الأوائل وما قاله فيهم، ما أردت فقط لأنه خارج عن سياق الحديث، وما أردت أن يكون هذا صلب الموضوع لأنه تلقى وقع الحديث في هذا السادس.
طيب يا أستاذ الموسوي، أنت ذكرت نقطة مهمة، قلت أن ابن تيمية يعني لقب ابن مطهر الحلي بابن المنجس، صح ولا لا؟
نعم.
طيب انا حتى تتضح الصوره لك، ابن تيميه رحمه الله في مقدمه الكتاب ماذا قال؟ لماذا وصف ابن مطهر الحلي بهذا الوصف؟ قال شيخ الاسلام ابن تيميه في الجزء الاول صفحه 22 من منهاج السنه، قال: وكان بالنجاسه والتكدير اولى من وصفه بالتطهير. طبعا كلام عجيب هذا. قال: ومن السبب ما هو؟ قال: ومن أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله بعد النبيين. فابن تيمية سماه لما رأى في قلبه من الغل والحقد والألفاظ المسفة بالصحابة رضوان الله عليهم. فكيف يعاب على ابن تيمية أنه قال هذه الكلمة؟ ونحن الآن لا أقول أنني أوافقه أو أخالفه، أنا أقول كيف يعاب على ابن تيمية أنه قال هذه الكلمة لشخص قال ما هو أفضع منها لخير الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا واحد. الأمر الثاني أن الحلي بن مطهر الحلي نفسه يعني قال كلاما أفضع من هذا في عموم المسلمين. فعنده كتاب اسمه التناسب بين الأشعرية وفرق السفسطائية، يعني يجعل الأشعرية مثل فرق السفسطائية. وأنت تعرف ايش الفرق هذه؟ هي فرقة ملحدة يونانية كانت تنكر الحقائق. فكيف يعاب على شيخ الإسلام تيمية هذا الأمر؟ وكما قيل في المثال القديم: كيف ترى القذى في عين أخيك ولا ترى الخشب في عينك؟
طيب ولكن تقول أن هذا بعيد عن خلق القرآن الكريم. القرآن الكريم وصف فرعون وهو الذي قال أنا ربكم الأعلى، أسماه بفرعون وما
والقرآن الكريم الله يحفظك ويبارك فيك ويجمع بين قلوبنا على الحق والوحدة. القرآن الكريم أيضا ما قال كثروا المسلمين واجعلوهم كالسوداءية أو كالملاحدة وما إلى ذلك. والقرآن الكريم قال عن أبي بكر الصديق إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجها الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
أنت قصدك بداية الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخرجه المشركون.
نعم نعم
سيدنا أبو بكر يجي في الرواية أنه هو كان صاحب لنا موت في الأول ذكرت هذا يقول عنه هو اعترض عليه قال لك الضمير عائد على النبي عليه
الصلاة والسلام
وأنت هذا ما دقت
واضح يعني. طيب إذن فأبو بكر الصديق زكى الله سبحانه وتعالى والله زكى الأنصار وزكى المهاجرين وزكى الصحابة محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم إلى أن قال ليغيظ بهم الكفار. فيأتي شخص ويتطاول على سادات المؤمنين ويحمل
أوكي. أنا عندي سؤال يا أخ موسوي.
نعم
سؤال المعاصر لأن إحنا نقاش نعود إلى الماضي ونستحضر الحاضر ونفكر فيه. هل تتوقع أنه أن أن أي من العلماء المعاصرين لو هاجم الصحابة الكبار يعني المقدمين وبما فيهم الخلفاء الراشدين الآن اليوم في أبريل 2004 ميلادية 1425 هجرية ربيع الأول ربيع الأنور في ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام هل تتوقع منه أن لا يصير ردود فعل؟ لو أن اليوم واحد طلع مقالة في جريدة أي جريدة من الجريدة العربية شتم فيها أبو بكر الصديق ولا عمر الخطاب ألا تتوقع أن يأتي رد عنيف جدا عليه؟
طبعا.
فيبدو أن العبرة اللي يمكن فأقترح عليك الآتي أقترح عليك هذه الفكرة ألا تدل المناظرة بين ابن المطهر الحلي وابن تيمية أنه في كل عصر ومصر إذا هوجم الخلفاء الراشدون فسينبري من بين المسلمين من يضب عنهم بقوة وعنف وأن من الأفضل وأن شرطا من شروط التقارب أن يتفق المسلمون في هذا الزمان على عدم التجريح مثلا في الخلفاء الراشدين. هل توافق على هذا المبدأ؟
بالنسبة إلى التجريح إذا كنت تقصد السب والشتم فنحن بعيدين كل البعد عن هذا ولكن أن نناقش بالأدلة فلا مانع.
طيب يا أستاذ موسوي هذا كلام جميل ونحترم شجاعة منك. هل تعتبر أبا بكر وعمر مسلمين؟
أنا لا أكفر من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
جميل.
سواء كان ابن تيمية سواء كان الأستاذ عائب الدوسري سواء كان الدكتور الهاشمي سواء كان فلان أو علان لا أكفر أي شيء.
طيب أبو بكر وعمر أبو بكر وعمر
محمد رسول
أبو بكر وعمر مسلمين؟
نعم إذا أظهر الشهادة فهم مسلمين أنا لا أستطيع أن أكفرهم فمن طيب. أنا حتى أكفر
طيب جميل يعني أنت ترى أنهم مسلمين. طيب مؤمنين
الله أعلم بما في القلوب.
يا سبحان الله أمة لا إله إلا الله أجمعت
لا تجر الحوار
رجل. أنا لا أجر الحوار أمة لا إله إلا الله أجمعت على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم والله أن هذا الكلام والله أنه يؤلم القلب يا أخي. أبو بكر وعمر تقول أنت الآن في هذا العصر الحديث أنهم ليسوا بمؤمنين. يا سبحان الله
أنا ما قلت ليسوا بمؤمنين
تتوقف في إيمانهم الله أكبر. أبي مثل أبو بكر وعمر يتوقف في إيمانهم يا شيخ؟ الله سبحانه وتعالى يثني بأبي بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر أعماله العظيمة والنبي عليه الصلاة والسلام بأشرات الأحاديث في صحيح البخاري ومسلم عن أبي بكر وعمر من الفضائل والله أن الكتب تضيف
طيب سؤال لك أنت هل عندك شك في إسلام الخليفة الراشد الرابع أو في إيمانه؟ هل تتردد هل تتوقف؟
فلأرى أنه على رأس أتقياء الله في هذه الأرض بعد النبيين وبعد أبو بكر وعمر وعثمان والله الذي لا إله غيره وهذا كلام للجميع والله الذي لا إله غيره لعلي بن أبي طالب خير مني ومن أولادي والله الذي لا إله غيره لو كنت في زمانه لرضيت الأذى في وفي أولادي ولم أرضى في علي والحسن والحسين والله الذي لا إله غيره لو كنت معه لقاتلت بين يديه رضي الله عنه وأرضاه. وأشهد الله في هذه اللحظة والله يشهد على ما في قلبي وعلى ما في قلب من الناس الذين أعرفهم وينتسبون إلى السلفية كما يسميهم البعض وكما هو معروف والله ما عدتهم إلا محبين لعلي بن أبي طالب. ويكفي أن شيخ الإسلام ابن تيمية علمنا ونحن صغار أطفال نحفظ لامية يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي أوفق الهدى من الهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهبه ومودة القربى بها أتوت.
طيب يا أخي الموسوي عندي سؤال في الحالة دي
أرجوك يا أخي المنفذ، هي دي العقدة الكبيرة أو واحدة من العقد الكبيرة التي تحتاج إلى شجاعة تاريخية في هذا الزمان حتى تتقدم أمور التقارب. قبل فترة أو بعد يومين من هذا البرنامج سوف أستضيف هنا بمشيئة الله تعالى الحاخام جوناثان نوتنبرغ من حاخامات اليهود في بريطانيا، والقس فرانك جيل من كهنة المسيحية هنا في بريطانيا. في الحلقة الماضية من برنامج آلو إبراهيم سألهم بعض المسلمين العرب بالتليفون، قالوا لهم هل تقرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأقر بها اليهودي وأقر بها المسيحي، لكنهما قال نعبد الله به، واحد قال أعبد الله بما جاء بشريعة موسى، واحد قال أعبد الله بشريعة عيسى، لكن أصدق أن محمد النبي من عند الله. لماذا يقبل عالم الدين اليهودي والمسيحي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنت تعرف الخلافات بين الأديان هذه وغيرها؟ ونحن الآن مسلمين، يقول لك الأخ عايز عن إيمان الخليفة الراشد الأول والخليفة
الثاني مثله يا شيخ،
وهو السؤال نفسه محرج لغالبية المسلمين. يعني كيف يرضى أحد أن يضع إيمان عمر بن الخطاب وإسلامه موضع شك ولا موضع نقاش، وأنت تتوقف في ذلك، ألا ترى أنه حان الوقت أن هذه المواريث السابقة بما فيها الاحتفال بيوم استشهاد عمر بن الخطاب، يوم اغتياله، لأنه ما زالت بعض المناطق تحتفل وتوزع الحلوى وتمجد قاتله، ألا ترى أن مثل هذه الأمور ينبغي أن يكون هناك رأي واضح وصريح من المراجع الكبار المعتمدين بتجاوزها حتى تنفتح القلوب أكثر لتقارب حقيقي بين المسلمين؟
هذا الأمر صادر من بعض العوام، وليس هناك فتوى من مرجع يؤيد هذا الكلام.
يؤيد أنهم غير مؤمنين؟
لا، أتكلم عن الاحتفال بمقتلهم.
هذا حسب رأيك، هل تدعو من المستقلة مثلا كبار المراجع أن يصدروا فتوى يدعون فيها المؤمنين إلى عدم الاحتفال بيوم مقتله؟
نعم، ولكن قبل ذلك يجب أن يتوقف منهم في الجزائر أخي الكريم
عليك.
من دخل أضاحي يوم العاشر من المحرم، أنت تعرف هذه الأمور؟
لا، لكن أنت تعرف أنه الحسن والحسين في الجزائر وفي المغرب العربي يحلفون، استغفر الله العظيم، يعني على هذا حيغضب السلفية، يحلفون بهم ويحبونهم ويحتفلون بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام ويبجلونهم، يعني البيت هناك تبجيل كبير. وإذا كان في شيء خاص بعشرة فهم اللي على موضوع موسى عليه السلام واجتيازه البحر، لكن آل البيت في المغرب العربي مكرمون وعائلات منسوبة لهم كثيرة ومحبتهم شائعة وراسخة في القلوب.
طيب، الله إن شاء الله يهدينا إلى سواء السبيل. نرجع إلى كلام
لا نرجع مع فادي ومحمد، لأنه الوقت بعد الحصة مضى وقت طويل، لأخ فادي في لندن ولأخ محمد أو الأخ حسن والأخ فادي، ثم نعود الأخ عايض هنا في موضوع حلقة الليلة لأنه الوقت يمر بسرعة. إذن الأخ حسن مرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحوار جدا جميل وشيق. أحب أطرح عندكم بعض النقاط الأسئلة مباشرة عشان ما يضيع عليكم الوقت إن شاء الله بإذن الله تعالى.
تفضل.
السؤال الأول، قرر ابن تيمية ومن بعده السلفية بتقسيم التوحيد إلى توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وأسماء وصفات. السؤال، هل من دليل قائم بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطلب من الناس أن يؤمنوا بهذا التقسيم؟ وهل جاء هذا التقسيم عن الصحابة الكرام والتابعين وتابع التابعين؟ هذا السؤال الأول.
طيب أجل، يعني لحظة، خلي كمان، هذا طريقته علمية جدا واضح، شكل أسئلة خلي خذها وجاوب عليه. تفضل.
طيب، السؤال الثاني.
نعم.
فيما يتعلق بعلم الكلام.
نعم.
نحن تعلمنا العقيدة الأشعرية، ولم يذكر لنا شيخا من المشايخ الذي درسنا على أيديهم ولله الحمد شيئا من الخلاف أو السب في أحد من الأئمة أئمة الإسلام على رأسه ابن تيمية. فكنا ندرس العقائد ولم يتجنى أحد على أحد من العلماء بالشك والسب، ولله الحمد طول ما يعني في مدة حياتنا ما تعلمنا هذا العلم الحمد لله. النقطة اللي هنا أود أن أقيمها أن الأخ يوسف الغطيب،
أنت تتكلم لا اسمح لي بس تقول تعلمناها وين يعني عندك؟
تعلمناها في المساجد من مشايخنا تعلمناها.
قصدي يعني في أي بلد هتقول تعلمناها؟ يعني أنا فكرتك من خليج أنت ولا سعودية منين؟
لا أنا من مصر، من مصر لكن مقيم في لندن.
لأنها أنت يعني مش ما, 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 ما شاء الله يعني بس يعني
مقيم تعرف معانا يعني مقيم من زمان خارج مصر لكن
يلا حياك الله. نعم حياك الله مرحبا يا أخي.
الموضوع هنا الذي أبغى أسأله أو أحب أن أسأله أن الأخ يوسف الغفيف والأخ الدوسري أو كمان أنكروا بشكل أو بآخر اتخاذ علم الكلام في إثبات العقائد أو في إثبات عقائد الإسلام بالحجج العقلية، مع أن ابن تيمية في الجزء الثالث من مجموعة الفتاوي صفحة 306 و307 قال فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها، وهو يقصد هنا علماء الكلام، وإذا عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات ووزنت بالكتاب والسنة بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة وينفى الباطل الذي ينفيه الكتاب والسنة، كان ذلك هو الحق. وهذا ما تعلمناه من مشايخنا يا سيد الكريم. لم نتعلم إيش قال أرسطاليس أو الفلاسفة اليونان، لم يذكر أحد لهم هذا الكلام.
ويحكي طبعا هو يرد على الفلاسفة.
أريد أن أسألك سؤال يا أستاذ الكريم، كلامك جميل ويعجبني بك هذا الهدوء بارك الله فيك. الكلام الذي سألته، السؤال الذي وجهته سؤال وجيه جدا، قضية تقسيم التوحيد. أنا أسألك سؤال،
أنا خليني أكمل، أنا أحب أستمع الرد من التلفزيون عشان أنا أستمشي أحسن.
لا يلزم يسمع الرد من التلفزيون. عندك سؤال ثالث؟
لا أنا أريد أوجه سؤال. أنت تعرف أنك تقول أنا درست علم الكلام ويعني درست
على لا 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 أدرس علم الكلام، ولكن تعلمت العقائد، هذه العقائد التي تعلمتها. لا أدرس علم الكلام بتخصص.
جميل، أنت درست على المذهب الأشعري وتعرف أنا كلامي في المذهب الأشعري وكلام شيخ الإسلام تيمية من الإنصاف، بس حتى تكون يعني الأمور واضحة بالنسبة لك أنا سأقول لك نص ثم سأوجه لك سؤال. ابن تيمية لما سئل عن الأشاعرة وأنت تنتمي إليهم ماذا قال؟ قال إنهم أقرب، هذا في نقد التأسيس الجزء الثاني صفحة 87، قال إنهم أقرب طوائف أهل الكلام، تتكلم عن أهل الكلام، قال إنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة، وهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة وغيرهم، بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة ونحوهم. وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في الثناء عن كثير من أعلامهم وقسم مراحلهم، المتقدمين منهم والمتأخرين وما إلى ذلك. أنت ذكرت قضية تقسيم توحيد الألوهية والربوبية والأساسيات، أنا سأجيب عليه لكن سأسألك مسألة مهمة في العقائد الأشعرية في المتون، وقد قرأناها يعني الحلقة الماضية، قضية ما يجب على المكلف معرفة الله سبحانه وتعالى. ومعرفة الله عند الأشاعرة تقوم على دليل الأعراض والجواهر. أعطني دليل من القرآن في الأعراض والجواهر وأن معرفة الله عن طريق الأعراض والجواهر. لكن أنا مستعد أجيبك من كلام أرسطو الآن أن هذا الدليل هو دليل أرسطو وليس دليل القرآن.
يا سيدي الدوسري، يا أخي الدوسري، أنا أسأل السؤال مباشرة، هل في دليل من القرآن والسنة وكلام الصحابة إنه التوحيد مقسم؟ لا تناقشني في الأشاعرة.
طيب.
أنا لست يعني من يقوم مقام الأشاعرة في الحوار.
طيب أنا عندي السؤال قبل ما يجاوبك.
تفضل يا سيدي.
هل تعتقد أن دلوقتي المسلمين في مصر والجزائر والسودان هل صحيح أن الناس الآن ينشؤون على أساس أنه هذا أشعري وهذا معتزلي، والذي تقسيمات إلى حد ما انقرضت الآن، الناس يقول لك هذا إخوان المسلمين، هذا السلفي، هذا تحريري، هذا مش عارف العتاد المشدد، أنه كأنه كل عصر عنده تقسيماته. هل توافقني أنه ربما معارك ومذاهب وانقسامات السابقين في القرون الأربعة الخمسة الأولى ليست هي الآن الأمور التي يتمايز بها مسلمو هذا الزمان؟
والله يا أخي بكل صراحة نحن المسلمين تجارية مسلمة هنا في بريطانيا.
نعم.
نستمع دخول أطياف المسلمين هنا. ولا 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 نسأل هل أنت أشعري؟ هل أنت سلفي؟ هل أنت؟
مضبوط. هو لأنه.
أنا ولا أنا أعتمد على هذا. حتى في يوم من الأيام.
مضبوط.
حتى في يوم من الأيام رميت بتهمة على الأشاعرة في أحد في أحد المواقف. فأحد السذج قال لي من هم الأشاعرة هذول؟
مضبوط.
قلت لهم مشايخ الأزهر. قال الله مشايخ الأزهر دول ناس كويسين وحلوين دول. أمال إيه؟
ولذلك أنا أشرت إلى كتاب هذا أحد مشايخ الأزهر وأمته الإمام محمد أبو زهرة وإلى أحد أئمة العلم أيضا في المغرب العربي، لمن يقول أنه الآن المسلمين في هذا الزمان يا أخي العزيز لم يعودوا في الغالب، وهذا أمر ممكن نبحث في نقاش علمي إن شاء الله في حلقة أخرى من الحلقات، لم يعودوا ينقسمون هذا الانقسام الحدي الذي ورثناه في السابق، ولكن لأننا نناقش ابن تيمية، نناقش خلافات عصره، نناقش ثقافته التي واجه فيها المتكلمين والفرق المعتزلة والأشاعرة والمرجئة وغيرهم، لذلك عدنا إلى هذه التفاصيل. الوقت يا أخي محمد أنا أعطيك 30 ثانية إذا عندك سؤال آخر إضافي، لأنه ينبغي الآن أن نمضي في بعض المسائل التي رتبتها لحلقة اليوم قبل أن جهلنا وقت البرنامج كله. أيضا تضيف سؤال آخر؟
في النهاية أود أن كي تكونوا منصفين.
نعم.
عندما عرض التصوف عرض بمنظر جدا مشوه.
نعم.
وهذا أعتقد لا ترضاه يا سيدي محمد الهاشمي، وأنت من آل البيت.
نعم.
ورضي الله عنك وعن آل البيت
وعننا جميعا يا أخي.
فالتصوف هو علم يختص بالركن الثالث من أركان الإسلام أو بالإحسان.
نعم.
في باب الإحسان في الإسلام، وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
هل اسم الصوفية موجود في القرآن؟
لا يا سيدي الكريم، ما أحد قال لا مشاحة في الاصطلاح.
جميل.
يا سيدي لا مشاحة في الاصطلاح.
إذا كنت
أنت تود أن تسميهم صوفية فسميهم، إذا كنت تسميهم زهاد فسميهم.
يا حسن.
لكن
يا حسن.
لي 30 ثانية وأنا مش فايد.
لا أنا بس أقول لك في النقطة هذه اللي ذكرتها أنا أعترف وأقول أن عندك حق 1000%، ولذلك إن شاء الله تعهد أمامك هنا ومن سادة المشاهدين بعد الله عز وجل أننا نخصص أسبوع للصوفية. هذا من العدل ومن الإنصاف، والحقيقة عشان ما أبالغ عليك هذا مما نويته وتكلمت فيه مع بعض المتصوفة، وسألت إذا كان واحد من أشهر المحسوبين عليهم رموزهم الآن المعافرين اللي يظهر في الفضائيات مستعد للقدوم إلى هنا، قيل لي أنه لا يحب أن يحضر في مناظر يعني في بحث ورد مع آخرين، فإن شاء الله تعالى أقبل باقتراحك ونخصص أسبوع من أسابيع الحوار الصريح قريبا لمناقشة الصوفية بحضور عالم من أعلامها وعالم من علمائها وداعية من دعاتها. هل هذا يرضيك؟
أحسن الله إليك يا سيدي محمد الهاشمي.
الله يحفظك ويرعاك.
في سؤال أخير ربما يكون محرج لك يا أخي محمد الهاشمي.
نعم يا أخي.
هل حصلت على جائزة من الجنادرية في المملكة العربية السعودية؟
ولماذا السؤال؟
لا لكن هذا متداول في بعض المنتديات أنك حصلت على جائزة.
يا أخي الكريم هذا السؤال لأن تسأله فقط لأن مجريات الحوار والنقاش هنا قد لا ترضي أحدا أو آخر. هل كتب علينا نحن المسلمين أنه كلما جاءنا رأي لا يعجبنا أو كلما ألزمنا أحدا بحجة رحنا الى الشتيمه وشتمت الناس؟ هل هذا يرضيك؟
وانا التصوف والسلوك
كلمني عن التصوف، كلمني عن التصوف اقول لك
يا سيدي محمد.
لحظه انا هذه الامور بعضها جاني في الانترنت بالايميل.
نعم هذا
هذا ما نراه، ولكن هذا ولكن هذا يا اخي
ولولا
السمع من باب
لا هذا من
كيف تبين
يعني هذا
انا ودي
هذا قبل سنتين عندما
استاذ بينك وبين الدكتور
هذه الجوائز يا اخي قبل سنتين عندما استدعينا هنا الدكتور النجدي والسيد محمد التجاني السماوي كتب في منابر اخرى بارقام اننا استدعيناهم لاننا اخذنا جائزه من ايران وحدد سعرها وذكر هذا امامي هنا في البرنامج. اليس من العيب انه إذا جبنا النجدي ناخذ جائزة من إيران، وإذا ناقشنا ابن تيمية لازم ناخذ جائزة من الجنادرية ولا من الكويت؟ يا أخي أرجوك يا أخي حسن أرجوك أنك أنت نفسك إذا شاركت في هذه المناقشات تشارك فيها بروح العلم والرغبة في طرح المسائل وليس بروح الانحطاط التي تميز بعض المعنيين بهذه البرامج الذين لا يفرحون ببرنامج إلا إذا وافق هواهم وإلا إذا ترك لهم
المجال لوحدهم كي يتكلموا. أما الحوار الصريح فحوار فيه وجهات نظر مختلفة، أنصح الذين لا يحتملون تعدد وجهات النظر أن يشاهدوا البرنامج ويكتفوا بمشاهدة البرامج الأخرى الكثيرة الموجودة. ودائما أقول هذا، هذا البرنامج لا يفرض على أحد. من لا يتحمل حرية الحديث وحرية النقاش وتعدد وجهات النظر فليعيش كما يشاء مع القنوات الأخرى بالرأي الواحد، أو يترك هذه الموضوعات جملة وتفصيلا. آخر، شكرا لك أخي على اتصالك، وإن شاء الله نقبل منك نصيحتك في المجال الصوفي. وناخذ مكالمة أخيرة من فادي في لندن، ونعود لك أخ عايض الدكتور. تفضل يا أخ فادي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك يا دكتور الهاشمي والأستاذ الدوسري اللي معك.
يا مرحبا.
يعني ما حاخذ من وقتك إلا دقيقة واحدة بس، أنا كنت عم تابعكم مثل الحلقات السابقة، ولعلي ما بعرف يمكن لأنه ما حضرت كل الحلقات، بس يعني ناقشتم تراث الإمام ابن تيمية في كل في المجالات اللي مثلا أرأوا في الأشاعرة، في التشيع، الصوفية كذا، ولكن لم أعرف إذا فوت حلقة بالنسبة لرأيه في الإمام أبو منصور الماتريدي، وإذا كان ممكن يجزم الأستاذ قليلا عن في هذا الإمام، لأنه نحن نعرف أن لما نذكر الإمام أبو الحسن الأشعري يذكر معه الإمام أبو منصور الماتريدي.
مضبوط، لكن إحنا ركزنا على النقاش، ما 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 لم يناقش موضوع الماتريدية صراحة.
يعني لعله مجرد سؤال بس ما أكثر. وكمان بس بدي أشكرك دكتور هاشمي بالنسبة لموضوع الصوفية، يعني فعلا يعني نتوقع منك أنك تستضيف أحد أو تخصص أسبوع، لأنه الصوفية يعني لاحظت أنه في بعض يعني الجفاء في كلام الدكتور يوسف الله يحفظه بالنسبة للصوفية، لأنه يعني علماء كبار وأئمة عظام مثل إبراهيم بن أدهم والجنيد البغدادي وبشر الحافي والعز بن عبد السلام
أئمة أهل السنة والجماعة.
نعم نعم، يعني نعم، أنا من أهل السنة يعني.
ولذلك تكلمنا عن الصوفية، وأنا كتبت مقال في الجرائد السعودية وموجود عند الدكتور محمد، وأعطيته بعض الأخوان. موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الصوفية واضح. ابن تيمية يقول الصوفية أو ما يسمى بالصوفية ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول هم أئمة أهل السنة والجماعة كالحسن البصري، طبعا كالصحابة، طبعا على رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام قبلهم، ثم الحسن البصري ومحمد بن سيرين وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والإمام البخاري ومسلم وأحمد وعبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وإبراهيم بن أدهم وغيرهم. قال وهؤلاء تطلق الصوفية عن الصوفية وليس بصوفية، هم أئمة الزهاد وما ارتضوا غير اسم الإسلام. وفي طبقة أخرى هم يعني فئة الكرنفالات والاحتفالات.
لا لا أنا معك، أنا لم أختلف معك يا أستاذ، أنا ما عم بتكلم عن الشعراني وعن البقية.
يا سلام عليك. وهذا ديوان الحلاج، ديوان الحلاج، وأحضرت معي مصورات من كتاب ابن العربي. هؤلاء هم الصوفية الذين تقدموا ابن تيمية، وأنا سأقرأ لك بيت واحد من ديوانه بس حتى تعرف ابن تيمية عن ماذا يتكلم. ما يتكلم بهذا العموم. يقول الحلاج في ديوانه صفحة 33، يقول كفرت بدين الله والكفر واجب علي وعند المسلمين قبيح. فهؤلاء هم الذين حاربهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وحارب شيخ الإسلام ابن تيمية الخرافات والبدع، وأنت تعرف كتاب الشعراني الطبقات الكبرى.
نعم نعم عارف.
فيذكر قصص عجيبة جدا، أذكر لك قصة واحدة. يقول الشعراني عن أحد مشايخه، يقول كان شيخي محمد
ما ذكرت مكاملا، ما ذكرت الشيخ ذاته قديم كاملا، كان شيخه ماله.
طيب كان يقول شيخي محمد ما ذكر رضي الله عنه يقول بسم الله، فإذا طلع المنبر حمد الله وأثنى عليه ومجده، ثم قال أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس صلاة والسلام.
أعوذ بالله.
واضح؟
واضح.
الشعراني الجزء الثالث صفحة 100 يقول كان سيدي ما ذكر اسم رضي الله عنه ويقوله مرة أشهد فيها على الموت فوهبه الشويمي 10 سنوات، وقال عن كرمات الشيخ أبو خودة ما نذكر من اسمه، قال كان رضي الله عنه إذا رأى أمردا أو امرأة راوده عن نفسه وحسس على مقعدته، سواء كان ابن أمير أو ابن وزير. الطبقات الكبرى جزء 2 صفحة 135. وكان يقول أختم القصة هذه، وقال وكان سيد إبراهيم كذا كذا رضي الله عنه يقول إذا سمع الأذان الله أكبر قال عليك يا كلب، نحن كفرنا يا مسلمين حتى تكبرون علينا. وكان يقول أنا ما عندي من يصوم حقيقة إلا من يأكل لحم والضان أيام الصوم كالنصارى، أن المسلمين الذين يأكلون اللحم الضاني والدجاج أيام الصوم فصومهم عندي باطل، ومنهم الشيخ إبراهيم العريان وكان يخرج المنبر عريان طبقات الكبرى الجزء الثاني صفحة 140-142-150. هؤلاء أنا أقول أن الزهد والورع بريء منهم، وأن تتفق معي على ذلك.
لا أنا أتفق معك، أنا لم أختلف معك، أنا قلت أنه في بعض.
إذا أنت تتكلم ابن تيمية ما ضرر هؤلاء. ابن تيمية
يعني لا يخفى عليك، لا يخفى عليك يعني إمام مثل الإمام بديع الزمان النورسي يعني
رحمه الله. رحمه الله، وهناك دراسات في بلدي عن هذا الإنسان ودراسات جميلة وما إلى ذلك. لدينا رسالة
حتى لا تختلط الأمور ما بين يعني بعض الناس
وناس سعيد بن نسبر القحطاني حفظه الله. رسالة الدكتور، رسالة الدكتوراه، تعرف عن من؟
ما يعرف.
لا عارف، عارف عنده رسالة في البيت. نعم عارف.
عبد القادر الجيلاني.
طب كويس، هو طلع يعرف. ما دخلت إذن.
أنا وعندي عندي نعم نعم أنا عندي حتى طبعات من السعودية. أنا يعني أنا ما تفهمني غلط. أنا كل اللي أقصد أقوله إنه في بعض الناس يعني من الصوفيين أو المحسوبين على الصوفية يجب أن يأخذوا حقهم، وأنتم يعني أنت حتى الآن تترضى عليهم يعني أنا لم أقل غير ذلك. بس
رضي الله عن الحسن البصري.
لكن يعني كريم اللهجة اللي تكلم بها كانت محدة بس في دار التنوع هذا الثراء بتاع اللهجات، هي اللهجة اللبنانية ولا ايه؟
نعم احسنت، انا لبناني.
يا هلا وسهلا بيك وكل اهل لبنان. شكرا جزيلا لاتصالك.
شكرا شكرا. بس ما تنساني دكتور بس لموضوع الامام ابو منصور الماتوريدي.
الماتوريدي ان شاء الله اذا قدرنا، هو طبعا الحلقة دي الاخيرة.
شكرا لك
في هذه الجولة، لكن اتصالك ممتاز وبارك الله فيك. والان يعني احنا لازم نمر بالموضوعات اللي علمناها او الرئيسي منها، اذا تحب تجاوب بعض الاجابات على الاسئله ثم نضل نطول
او امر على
طيب المشاركة. طيب اوكي.
بالنسبه لفقه التوحيد، القضيه اولا فيها هل توحيد الربوبيه الربوبيه هو توحيد الله بايش؟ بافعال الله سبحانه وتعالى، اي ان نقول ان الله هو الرازق هو الخالق، هذا موجود في القران ولا لا؟ اثنين، توحيد الالوهيه ما هو؟ توحيد الله بافعال العباد. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصلي له ونعبده ونستغيثه، هل هذا موجود في القرآن ولا لا؟ موجود في القرآن. توحيد الأسماء والصفات، هل لله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى؟ إذن هذا التقسيم هو تقسيم تعليمي لما في القرآن. مثل ماذا؟ التجويد، هل النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة التجويد؟ ولكن كانوا إيش؟ يمارسونه. فلما حصل لحن في القرآن استنبطوا من القرآن نفس القرآن فن التجويد وعلم التجويد. فتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات موجود في أصول القرآن، وإنما قسم للتعليم من باب التعليم. وهذا التقسيم توحيد الألوهية والربوبية ليس كلام ابن تيمية، هذا كلام أكثر العلماء الذين استنبطوا هذه المسألة. بل الأشاعرة في كتاب جوهرة التوحيد صفحة 97 ذكر البيجوري أقسام التوحيد الأسماء والصفات والربوبية والألوهية، ومن الحنفية الماتريدية أقر به الملة علي القارئ. فهذه مسألة مثلاً موجودة عند المسلمين وهي تقسيم للتعليم. بالنسبة لأخذ علم الكلام ابن تيمية قال ما وفق القرآن نأخذهما، إذا علم الكلام ما له داعي. الأصل ما هو؟ الأصل هو القرآن، نعرف عليه كل شيء، علم الكلام وغير علم الكلام. إن كان حسن ويوفق القرآن أخذنا به، خالف القرآن رددنا. بالنسبة للأخ فادي والله أشكر على هذه اللغة، يعني اللغة الراقية، وقول هل ذكر الشيخ السنتري عن الماتوريدي شيء. انا قبل يعني فتره بسيطه جمعت بحث عن الماتوريدي، كلام شيخ الاسلام ابن تيميه يكاد لا يذكر في الماتوريدي. يعني يكاد لا يذكر في موضع انه تكلم او ذكر الماتوريدي.
طيب الان لماذا مات ابن تيميه حديثا؟ ما هي الملابسات والظروف حتى ساده المشاهدين يعرفوا ايضا اخيرا يعني في المحور الاخير تقريبا في حلقات هذه التي خصصناها لابن تيميه أبعاد العملية في حياة ابن تيمية وصلتها بأفكاره وبما دعا إليه وبما شكب فيه.
بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أتمنى من جميع الآن الأخوة المشاهدين حفظهم الله أن يستمعوا بعقولهم ويفتحوا قلوبهم ويأخذوا الحق، ويأخذوا الحق من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نحن الحلقات الماضية و12 حلقة ماضية تكلمنا عن ابن تيمية، فالآن يعني من حق الرجل أن نعرف به تعريفا بسيطا. من هو شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هو تقي الدين أبو العباس رحمه الله، أحمد ابن عبد الحليم ابن نجد الدين إمام الحنابلة رضي الله عنه، عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن محمد الخضر ابن علي ابن عبد الله ابن تيمية الحراني الدمشقي. ولد شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل هذا الشهر، ولد في اليوم العاشر من ربيع الأول سنة 661، ولد في حران وهي بلدة معروفة، وكانت ولادة شيخ الإسلام تيمية سبقتها أحداث فظيعة مرت يعني مر بها العالم الإسلامي شبيهة بأحداثنا في هذا الوقت. فقبل ولادة الشيخ الإسلام ابن تيمية بست سنوات أو سبع سنوات كانت سقوط الخلافة العباسية، زوال الخلافة العباسية وسقوط بغداد، وأنتم تعرفون القصة المشهورة في هذا السقوط. ودخل المغول وقتلوا في بغداد 1,700,000 مسلم، ومات بسبب تعفن الأجساد ما يقارب مثل هذا العدد. ورويت في كتب التاريخ والسير الفظائع العظام التي فعلها التتر. طرع التتر أبواب حران، وتسابقت الأنباء إلى أن التتار يقدمون وينوون القدوم على حران. فقام والد الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله بالتجهيز، فخرج هو وأمه وابن تيمية وإخوته، ولم يحملوا معهم في العربة إلا الكتب. بعد ذلك خرج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وركب العربة وعمره 6 سنوات، ركب في العربة ومليئة بالكتب، وساروا إلى أقرب محطة أمان في البلاد الإسلامية وهي دمشق. هذا الصبي الصغير أخذ ينظر يمنة وشمالا بما حل بالأمة الإسلامية، فرأى الدمار، رأى القتل، رأى الأطفال، رأى الأشلاء. طفل صغير عمره 6 سنوات يرى مثل هذه المناظر، فتعجب عن هذا الخذلان اللي أصاب الأمة الإسلامية، وتعجب بما حل بهذه الأمة الإسلامية. فيصل بحفظ الله إلى دمشق، فيستقبل أهل دمشق والده عبد الحليم بالحفاء والتكريم، ثم يحل مدرسا في دار الحديث وفي دار الحنابلة. شد ابن تيمية، والبعض يريد أن يعرف مثلا بعض صفات ابن تيمية الجسدية، فمما قاله تلاميذه قال: كان شيخ الإسلام ابن تيمية أبيضا أسود الرأس واللحية قليل الشيب، شعره إلى شحمة أذنه، كأن عينيه لسانان ناطقان، مربوع من الرجال، بعيد ما بين المنكبين، جهوري الصوت، فصيح اللسان، سريع القراءة، تعتريه حدة ثم يقهرها بالصفح والحلم. انخرط شيخ الإسلام ابن تيمية وهو طفل صغير في تحفيظ القرآن. قام والده وأعطى مدرس القرآن 30 درهم، قال: كل شهر إذا حفظ شيخ الإسلام ابن تيمية شيء من القرآن أعطه هذا الأجر. فقام المعلم وأعطى ابن تيمية الأجر، طفل عمره 6 سنوات. فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية: أنا ما حفظت القرآن لتعطوني دراهم، أنا حفظته ليكون كلام الله في قلبي. فتعجب المدرس، فكلم والده وقال: إن صدق ظني في هذا الطفل فسيكون له شأن بعد ذلك. حفظ شيخ الإسلام ابن تيمية القرآن، وحفظ البخاري ومسلم، وحفظ كتب كثيرة من كتب الأحاديث النبوية الشريفة، وشب. ثم توفي والده وعمره 20 سنة، ثم بعد ذلك حل محل والده في التدريس. قال عنه كتاب السير، قال: ولم يزل ابن تيمية منذ صغره مستغرق الأوقات في الجهد والاجتهاد، ختم القرآن صغيرا، ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمته مجلس الذكر وسماع الأحاديث والآثار. ولقد سمع غير كتاب على غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة. ثم قال: وتعلم الخط والحساب وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصد الصدق. درس شيخ الإسلام ابن تيمية عمره 20 سنة. أول درس يذكر ابن كثير في البداية والنهاية، أول درس ألقاه شيخ الإسلام ابن تيمية حضر فقهاء المالكية والشافعية والأحناف والحنابلة، يرون هذا الإنسان اللي سمعوا عنه أنه ذكي والله سبحانه وتعالى وهبه مواد عظيمة وحافظة كبيرة. يقول: فحضروا أول درس يقول فانكب العلماء يكتبون ما يقوله شيخ ابن تيمية ولم ينتهي الدرس إلا وقد أجمعوا أن هذا الإنسان له مستقبل باهر بإذن الله. سيرة شيخ الإسلام تيمية سيرة عظيمة وطويلة، أنا سأقفز حتى نصل إلى مسلسل الأحداث الذي مر به شيخ الإسلام ابن تيمية. بدأت الأحداث مع شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعا ولد سنة كم؟ 661. بدأت الأحداث معه سنة 698 لما اشتهر درسه وأصبح الناس بالمئات بل بالآلاف يحضرون الدروس وينسخون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وأخرج فتواه المشهورة من فتوى إيش؟ الحموية. فلما نشر هذه الفتوى قام عليه بعض العلماء المتعصبين
رسالة ولا
رسالة زي تقريبا زي الواسطية
نعم.
فقاموا عليه طبعا وكلامه في صفات الله سبحانه وتعالى وأسماءه، واعترضوا على شيخ الإسلام ابن تيمية وحاججوه فيها، وبعد ذلك حاججوه سنة 705 في العقيدة الواسطية. فلما فتشوه أقروا بعد ذلك أن عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية هي عقيدة السلف الصالح. ولذلك أنا أدعو كل إنسان منصف أن يراجع كتاب الإبانة لمن؟ الحسن لأبو الحسن لأبي الحسن الأشعري إمام الأشعرية، وليراجع الفقه الأكبر، وليراجع مقالات الإسلاميين، وليراجع تمهيد العوائل للباقلاني. سيجد أن شيخ الإسلام وما فطره في الصفات في صفة اليدين والوجه والعينين أنه موافق للسلف الصالح، فلما لم يجدوا عليه أطلقوا صراحة. ثم بعد ذلك طبعا الأحداث هذه وين؟ في الشام. بعد ذلك لم يرضى هؤلاء الخصوم من أهل التعصب والعناد بما حاز عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، فأغروا عليه السلطات واستعدوا السلطات عليه وقالوا إيش أهل الشام ووالي الشام اللي هو الأفرم يحب شيخ الإسلام ابن تيمية، استدعوه إلى مصر. فأحضر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى مصر سنة 705، وأثيرت عليه قضية الواسطية وثارت فتنة الصوفية ضد شيخ الإسلام ابن تيمية، وتولى كبر هذه المشكلة المنبجي شيخ المنبجي، وكان شيخ حاكم مصر في ذلك الوقت وهو ببرس الجشنكيري. ما هو خلاف شيخ الإسلام ابن تيمية مع الصوفية في ذلك الزمن؟ ولا أقول كل الصوفية، أقول ذلك الفريق الثالث المتعصب صاحب الخرافات والغلو. ما كان مشكلة شيخ الإسلام ابن تيمية مع هؤلاء؟ شيخ ابن تيمية وهو صغير مر ورأى ما حل بالمسلمين، فلما جاء الشام وجد الصوفية يخرجون ويضربون أنفسهم ويقول هو والمغول قاد قوسين أو أدنى ويسعون في تخذير المسلمين، فشيخ الإسلام تيمية عارض ذلك. ولذلك له رحمه الله رسالة جميلة جدا، هذه مجموع الفتاوى لما أحضر وثارت عليه فتنة الصوفية، أرسل رسالة إلى من كفره وأغرى السلطات بشيخ الإسلام ابن تيمية. شوفوا أسلوب رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إليه، مع أنه أرسل رسالة إليه وطلب بأن يسجن ويضرب بل كفره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أحلى ابن تيمية إلى العارف القدوة السالك الناسك أبي الفتح نصر، فتح الله على باطنه وظاهره ما فتح به على قلوب أوليائه، ونصره على شياطين الإنس والجن في جهره وخفائه، ونهج به الطريقة المحمدية الموافقة للشريعة. أما بعد، فإن الله تعالى قد أنعم على الشيخ وأنعم به نعما ظاهرة وباطنة في الدنيا والآخرة، وجعله عند الخاصة المسلمين الذين لا يرجون علوا في الأرض ولا فسادا منزلة ومودة لما منحه الله سبحانه وتعالى. ثم بدأ يشرح في المقصود، قال: المحبة الإيمانية هي الموجبة للذوق الإيماني والوجب الديني، كما في الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان في قلبي، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب الله، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. ثم بعد ذلك أخذ يتحدث مع الشيخ المنبجي بكلام جميل، وقال فيه: مشرد عن الوطن مشرد عن الوطن، مبعد عن السكن، يبكي الطول والدمن، إلى آخر كلام شيخ سانتيني الرقيق العفيف الجميل. ثم بدأ يذكره وأن هؤلاء الذين يقولون ليس في الجبة إلا الله، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وأن الله يحل في كل مكان، أخذ يبين أن هذا ليس الإسلام بشيء، وأن دين محمد صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك، وأنه لا يستحق السجن بسبب هذا. ولذلك قام معه العلماء وأيدوه وقالوا إن شيخ الإسلام ابن تيمية ما قاله في ابن عربي والحلاج وغير هؤلاء من الذين ينتسبون التصوف والزهد والورع بريء منهم، شيخ الإسلام ابن تيمية محق في ذلك. ثم ختم شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الرسالة الطويلة قال: وهذا الكتاب مع أني قد أطلت فيه الكلام على الشيخ أيده الله بالإسلام ونفع المسلمين ببركة أنفاسه وحسن مقاصده ونور قلبه، فإنما فيه نكت مختصرة فلا يمكن شرح هذه الأشياء في كتاب، ولكن ذكرت للشيخ أحسن الله إليه ما اقتضى الحال أن أذكره. ثم قال: وحامل ذلك الإخلاص والغيرة للمسلمين. هدأت المشكلة مع شيخ الإسلام ابن تيمية إلا أن البكري الدجة.
من البكري هنا؟
الشيخ علي البكري الصوفي كان من أتباع أبي نصر المنبجي وكان من المتعصبين، وقال إما أن يسجن أو يقتل أو يكفر، وحصل بينه وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رد وردود، فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بكتاب شو الرد على البكري. شيخ الإسلام ابن تيمية أعلن في حياته شعارا جميلا، قال في جميع أو في كثير من كتبه التي تحدث فيها وكتب تلاميذه الذين روها، قال: أحللت كل مسلم عن إيذائه لي. ولما تكلم وكفره البكري ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة الاستغاثة. ورسالة الاستغاثة هي في حكم الاستغاثة ودللها بالأدلة الشرعية. كتاب علمي، كتاب علمي يواجه بماذا؟
بكتاب علمي
مقابل. الشيخ البكري غفر الله له ورحمه ما اكتفى بذلك، بل كفر شيخ الإسلام ابن تيمية وبالغ في إيذائه. وفي مرة وفي سنة 707 وإحنا ننتقل الآن بالأحداث، طالب في مجلس أن يعزر الشيخ ويقتل وأباح سفك دمه. انظروا الآن الشيخ البكري ماذا سيفعل بالشيخ، ومرت هذه الفتنة بسلام. وفي سنة 711 أجج عوام الصوفية وذهبوا يا شيخ الإسلام ابن تيمية واستغلوا تفردهم في الطريق، فنكشوا طوقه ونزعوا عمامته وضربوا. شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك راح إلى تلاميذه، طبعا في درسه والناس تحبه، رأوا شيخ الإسلام ابن تيمية وقد بان عليه آثار الاعتداء، تثارت سائرة الناس وماجى الناس، وأتى الجند المحبين لشيخ الإسلام ابن تيمية إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ويقولون: والله لو أردت أن نقيم لك أرض مصر أقمناها لك، ولو أردت أن أدك هذا دكيناها. فشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن المصريين طبعا من المصريين
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية وسنأخذ بعد قليل محبوبا عند هؤلاء الناس وعند عوام الناس.
طبعا كانت الشام ومصر بلد واحد، كان بلد الإسلام في تلك الفترة أجزاء كبيرة منها متحدة. ولذلك كان يؤتى به من دمشق إلى القاهرة حتى لهذه المحاكمة والمباحثات، لأنهم كانوا منطقة واحدة، ولأن الجيش المصري دافع أيضا عن الشام.
والآن سنذكر إن شاء الله كيف شيخ الإسلام ابن تيمية جمع الجيش المصري والجيش الشامي كنانة الإسلام وأرض النصر أرض الشام، كيف جمعهم ووحدهم ضد التتار وقاد بنفسه هذه المعركة. لأن صار الناس يريدون أن ينتقمون، لو أنا مكان شيخ الإسلام ابن تيمية أو واحد غيري كان قال: والله إيش هذه فرصة عظيمة، اضربوه واقتلوه. ابن تيمية شخص مختلف جدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما ألح عليه قال: أنا ما أنتصر لنفسي، الضرب جاني أنا ما أنتصر لنفسي، فألح عليه وأتى الجند، أتت كتائب من الجند تطالب شيخ الإسلام ابن تيمية، وسنعرف لماذا يحبها الناس بعد قليل. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يروي عن ابن القيم، قال: إن أن يكون حق لابن تيمية أو لكم أو لله، في غير هالتقسيم شيء، إما أن يكون لي أو لكم أو لله سبحانه وتعالى. قال: فإن كان الحق لي فهو في حل، وإن كان لكم فإن لم تسمعوا مني وتسامحوه فلا تستفتوني وفعلوا ما شئتم. وإن كان الحق لله فالله يأخذ حقه كما يشاء ومتى يشاء. طبعا الجند لما رأوا آثار الكدمات على الشيخ بعضهم بكى بعضهم هاج ولم يسمع كلام الشيخ وأخذوا يذهبون والجند دعوا يذهبون عن علي البكري. فقامت الدنيا على علي البكري فلم يجد أمانا في بيته ولم يجد أمانا في مصر ولم يجد أمانا إلا في بيت واحد بيت من؟
ابن تيمية.
ابن تيمية جاء وطرق الباب ودخل مستأمن عن شيخ ابن تيمية فاستقبله ابن تيمية بابتسامة ثم أخذ بيده إلى السلطان وقال هو ضربني وهو فيه. أنا أسألكم بالله يا أخوان أمثل هذه الناس تكفر المسلمين؟ والله لماذا أنا أتألم كثير؟ لو كان واحد يتكلم بشخص يستحق الكلام كان قلت يعني فعل ما يبرر الكلام عليه، لكن حين يتكلم على إنسان هو والله عكس ما يقال عنه. ولذلك مصيبتنا في ابن تيمية أنه يكذب عليه، لو كان يقال كلام في حق ابن تيمية كان قبلنا. مرت هذه الفتنة، أتت بعدها فتنة أخرى عام 712 أثيرت أيضا عليه قضية الفقهاء وقضية شد الرحال وقضية الطلاق. قال ابن فضل الله العمري وهو من عاصر شيخ ابن تيمية قال اجتمع عليه الفقهاء والقضاة في مصر والشام وحشدوا عليه خيلهم ورجلهم فقطع الجميع وألزمهم الحدود الواضحات أي إلزام، فلما أفلسوا أخذوه بالجاه والحكام. يعني الحجة بالحجة ما استطاعوا، ماذا بقي؟ باقي الأساليب اللي
استعداء السلطة عليه.
الأساليب السفلية استعداء السلطة. فقاموا مصر من كان يحكمها، حصل انشقاق بين مصر والشام، حصل انقلاب في مصر بقيادة ببرس الجاشنكيري اللي هو تلميذ نصر المنبجي شيخ الصوفية، فأصبح هؤلاء الصوفية يتحكمون في أرض مصر أو المنبجي أخذ يتحكم في أرض مصر، فسجنوا شيخ الإسلام ابن تيمية ويعني عذبوا شيخ الإسلام ابن تيمية في السجن ووضعوه في سجن لا يوضع فيه أحد الناس فضلا عن علمائهم. لكن الله سبحانه وتعالى شاء أن الحاكم الأصلي وهو ابن ناصر الدين بن قلو ناصر الدين بن قلوون رجع من الشام وأرجع مصر في حكمه وكان محبا لشيخ الإسلام ابن تيمية. من هؤلاء ابن مخلوف الذين شاركوا في سجن شيخ الإسلام ابن تيمية وكان يقول إما أن يسجن أو يقتل. ابن مخلوف يقول في حق شيخ الإسلام ابن تيمية إما أن يسجن أو يقتل. فلما زالت دولة بإدارة الجاشنكيري أصبحت الدولة لمن؟ لناصر الدين بن قلاوون. وكان محبا لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكان أول عمل قام به ما هو؟ ذهب بنفسه إلى سجن الجب وأخرج شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع العلماء كلهم ومنهم من؟ خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية عن يمينه وعن يساره، ودخلوا الصالة الملكية اسمها الصالة الملكية ودخلوها، فجلس هو على الكرسي وأجل شيخ الإسلام ابن تيمية من جنبه بجانبه وأخذ بعذر شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا العلماء هؤلاء هم الذين أفتوا بالانقلاب عليه الآن يبغى يصفي الحسابات ويعلم أنهم آذوا وكفروا شيخ ابن تيمية وسجنوه. بعد أن جلس مع شيخ ابن تيمية استأذن من شيخ ابن تيمية وذهبوا إلى المختصر، ذهبوا إلى مكان خاص، فقال لشيخ ابن تيمية وأنا أقرأ لكم بالنص ما حصل.
من أي مصدر تقرأ؟
من تراجم شيخ ابن تيمية، من مدارج السالكين ومن العقود الدرية وغيره من كلام شيخ، كل هذه القصة ذكروها هؤلاء العلماء الأعلام.
طيب بفضل الاختصار يا شيخ عايض لأنه قربنا على
طيب. قال اختلف سلطان ناصر الدين بن قلاوون بشيخ ابن تيمية وأخذ يحدثه برغبته بقتل بعض العلماء والقضاء بسبب ما عملوه ضدهم من الانقلاب وما أخرجه البعض من فتوى بعزل السلطان. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية أراد أن يمثل الفتوى، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أريد أن تعطيني فتوى بكفرهم أو قتلهم، هم عزلوني من السلطة ثم كفروك. أي إنسان من هؤلاء الناس الذين يستمعوننا لو كان وكان شيخ الإسلام ماذا كان سيقولون؟ بارك الله فيك اقتلهم واذبحهم وافعل كذا، صح ولا لا؟ وهذا يوافق هو من؟ هو السلطان هو السياسة. وهؤلاء من؟ خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية الذين ضربوه وسجنوه وكفروه. فماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قاله السلطان بالنص، قال سأقتل هؤلاء الذين كفروك. فقال للسلطان إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم من العلماء ولا فاضل. فتعجب السلطان، قال لكنهم آذوك وأرادوا قتلك مرارا. فقال ابن تيمية من آذاني فهو في حل ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه وأنا لا أنتصر نفسي. طبعا علموا علم العلماء بذلك وخرجوا أدلة من المجلس. فقال ابن مخلوف وهو نادم على ما فعل بالشيخ ابن تيمية قال والله ما رأيت كريما واسع الصدر مثل ابن تيمية، فقد أثرنا الدولة ضده ولكنه عفى عنا بعد المقدرة حتى دافع عن أنفسنا وقام بحمايتنا، حرضنا عليه فلم نقدر عليه وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا. الله أكبر. من يستطيع أن يعامل مو أحبابه لا خصوصا بل أحبابه مثل ما عامل شيخ الإسلام ابن تيمية هؤلاء الناس. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يدعو لأعدائه ما رأيته قط يدعو على واحد منهم، وقد نعيت إليه يوما أحد معارضيه الذي كان يفوق الناس في إيذائه وأدائه فزجرني وأعرض عني وقرأ إنا لله وإنا إليه راجعون، وذهب لساعته إلى منزله فعز أهله وقال اعتبروني خليفة له ونائبا عنه وأساعدكم في كل ما تحتاجون إليه، وتحدث معهم بلطف وإكرام وبالغ في إكرامهم وإدخال السرور عليهم والدعاء لهم. هذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه. بعد ذلك أثيرت عليه قضية أخرى وهي قضية الطلاق بالثلاث، وهي قضية ذكرها الشيخ يوسف وأنا أذكر
يوسف الغفير.
نعم. وهذه الفتوى التي أتى بها شيخ الإسلام تيمية ومات في السجن بسببها أصبح اليوم في القانون المصري في القانون رقم 25 المؤرخ سنة 1929 والذي عمل به في مصر ثم في جميع بلدان المسلمين نص هذا القانون الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا طلاقا واحدا. ثم ذكروا في تعليل هذا القانون أن من ذهب إلى هذا الرأي من هو؟
ابن تيمية،
شيخ الإسلام ابن تيمية. وأختم كلامي فيما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية في سجنه الأخير. أدخل شيخ الإسلام ابن تيمية سنة 726 السجن، وفي سنة 728 أدخل السجن في الشام في القلعة، وكان هذا آخر يوم آخر سجن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طبعا وهو في السجن رحمه الله أرسل رسالة إلى أمه بعد أن افتقدت هذا الابن البار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية من أحمد بن تيمية إلى الوالدة السعيدة أقر الله عينها بنعمه وأسبغ عليها جزيل كرمه، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنا نحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو وهو له الحمد سبحانه وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وإمام المتقين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمي كتابي إليك عن نعم الله، عن نعم من الله عظيمة ومن كريمة وآلاء جسيمة، نشكر الله عليها ونسأله المزيد من فضله ونعم الله كلما جاءت في نمو وازدياد وجلت عن التعداد، وتعلمون أن مقام الساعة في هذه البلاد إنما هو الأمور ضرورية حتى لا يرجع أمة أنه مسجون، متى أهملناها فسد علينا أمر الدين والدنيا ولسنا والله مختارين للبعد عنكم، ولو اسمعوا إلى هذه المشاعر النبيلة. هو في السجن ويقول ولو حملتنا الطيور لسرنا إليكم، ولكن الغائب عذره معه، وأنتم لو اطلعتم على بعض الأمور فإنكم ولله الحمد تختارون ما تختارون الساعة إلا ذلك، ولم نعزل على المقام والاستيطان شهرا واحدا، بل كل يوم نستخير الله لي ولكم وادعو الله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخير لنا وللمسلمين ما فيه الخيرة في خير وعافية. ثم أخذ يسأل عن إخوته ومن يحب. دخل شيخ الإسلام ابن تيمية، وكانت أكبر مصيبة على شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه أن أعداءه أرادوا أن يؤذوه إذاء شديدا، فقالوا كيف نؤذي شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي قال ماذا يصنع أعدائي بي، جنتي في صدري وبستاني معي، أين ذهبت؟ فهي معي. قتلي سياحة، وقتلي شهادة، ونسي سعادة. فماذا يستطيع الأعداء أن يفعلوا بشيخ الإسلام ابن تيمية؟ لما أخذ من شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الأقلام، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية قبل وفاته بشهر رسالة بالفعل. وأظن أن الإخوة الكرام يتمنون، أو كثير منهم يتمنون أن يسمعوا ما يسمعوا آخر رسالة كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية بالفعل. شيخ الإسلام ابن تيمية أخذ من الكتب والأقلام، فقام وأخذ رسالة وغسلها، ثم أخذ فحم متساقط في السجن وبدأ يكتب فيها آخر رسالة رحمه الله. قال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرسلها إلى الطلاب. ونحن لله الحمد والشكر في نعم متزايدة متوافرة، وجميع ما يفعله الله في نصر الإسلام هو من نعم الله العظام. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم قال: ومن سنة الله أنه إذا أراد إظهار دينه أقام من يعارضه، فيحق الحق بكلماته ويقضي بالحق الباطل فيدمغه فإذا هو زائق. وقال: ونحن ولله الحمد والشكر. هذا قبل أن يموت بكم؟ بشهر. واحد كتب هذه الرسالة.
تقول لي في سجنه هذا منعوا عليه الكتابة، أخذوا منه الأوراق والأقلام؟
نعم، أخذوا منه كل شيء، إرادة النكاية بشيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا أراد النكاية به؟ لأنه قال أن الطلاق بثلاث طلاق واحد. وهذا السجن وين؟ كان في بداية في مصر، ثم سجن رحمه الله في القلعة في دمشق. فكتب بالفحم رحمه الله، قال: نحن في نعم عظيمة تتزايد كل يوم، ويجدد الله من نعمه نعما أخرى، وخروج الكتب كان من أعظم النعم، فإني كنت حريصا على خروج شيء منها. يقول: وما كتبت شيئا من هذا ليكتم عن أحد. يعني وهو مريض وأخذ منه الورق كتب بالفحل، وقال: إني لا يمكن أن يمنع، وليس عندي شيء تقية أو أكتم عن الناس، كل ما سأكتبه سيخرج للناس. قال: وأن يكتم عن أحد ولو كان مبغضا، والأوراة فيها جواباتكم غسلت، غسل الأوراق صار يكتب عليها، طبعا عن عيونه لأنه مرض وتعب. فقال: وأنا طيب وعيناي طيبتان أطيب ما كانتا، ونحن في نعم عظيمة لا تبقى ولا تعد، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم قال يؤنس تلاميذه المسلمين أيضا بجواره، قال: كل ما يقضيه الله تلاتيه خير وبركة. قال الله سبحانه وتعالى: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، القوي العزيز، ولا يدخل على أحد بطر إلا بذنوبه. قال تعالى: ما أصابك حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال: فالعبد عليه أن يشكر الله ويحمده دائما على كل حال، ويغفر من ذنوبه في الشكر، يوجب المزيد من النعم، والاستغفار يدفع النقم، ولا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له، وليس ذلك للمؤمن. هذه الرسالة كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية قبل أن يموت بنصف بشهر، وقبل أن يموت رضي الله عنه
كأنهم عندما أخذوا منه الأوراق والأقلام كأنهم حبسوا روحه، تحس به يعني أنه، لأن هذه كانت مرحلة من مراحل زيادة الأذى له، لأنه كان يكتب في كان له الأوراق والأقلام في المرحلة الأولى من هذا الحبس.
نعم.
ولكن خصومه تآمروا عليه ليمنعوا خروج كلمة للناس. وأنا تذكرت هذا، ذكرني بعبارة سمعتها اليوم هنا في التلفزيون البريطاني صباحا، كان يتحدث أحد الكتاب في نقاش حول كتاب جديد مثير هنا في بريطانيا، فصاحب الكتاب يقول: لقد استفدت من نصيحة قدمها له كاتب آخر. قال له: الكتاب أهم من الحياة نفسها، الحياة قصيرة تأتي ثم تخرج، لكن الكتاب طبعا بدل التأكيد يعني الكتاب المهم طبعا، لا يمكن بعد ذلك بعد أن ينشر بعد أن يكتب لا يمكن لأحد أن يسحبه منك، ولذلك أهمية الكتاب. ومن هنا دائما القمع ولا زال والخلاف في الرأي في العالم الإسلامي للأسف يكون جدا من مصادرة الكتب ومنع الكتاب وكسر الأقلام،
هذه نحنة كبيرة طبعا على تعدد الدول وتعدد مذهبها وسياساتها.
ولذلك يعني شيخ الإسلام تيمية لما سجن السجن الأخير فرح وقال سأتفرغ لطلب العلم، فسمع أعداءه أنه يكتب الرسائل، أخرجت من سجنه 60 رسالة مكتوبة، 60 مجلد، 60 مجلدا كتبه شيخ الإسلام تيمية في آخر حياته في القلعة رضي الله عنه وأرضاه. فلما أخرجوه كأنهم أخرجوا روحه من جسده رحمه الله. طبعا أحد التلاميذ هو ابن القيم لما حرموه من الأوراق والأقلام، فقام يكتب بالفحم على الأوراق، يغسل الرسائل تجي ويكتب عليها، ثم وجدوه يكتب على الجدران رحمه الله. يقول أحد من كان معه في السجن، يقول ختم القرآن 80 مرة، وفي آخر 20 يوم اعتلت صحته رحمه الله. يقول فقرأ القرآن في الختمة الأخيرة ووصل عند قوله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يقول فاعتلت روحه رحمه الله ولازم الفراش، وكان أهل القلعة يترقبون الأخبار من شيخ عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وكانوا تلاميذه يدورون في السجن كالأم أو كالطفل الصغير الذي فقد والده أو أمه، حتى سمعوا من مؤذن القلعة لما بلغه أن شيخ الإسلام ابن تيمية مات، صعد المنبر وصاح في الناس: شيخ الإسلام ابن تيمية قد مات. فدخل التلاميذ على شيخهم في السجن فوجدوه مسجع، وأخذوا يتذكرون كلمات العظيمة التي كان يقولها، وكان يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، طاعة الله سبحانه وتعالى. وكان يقول: ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي في صبري، أنا ذهبت فهي معي، قتلي شهادة، نفي سياحة، فماذا يمكن للأعداء أن يفعلوا بشيخ الإسلام ابن تيمية؟ خرج الناس لما سمعوا بهذا الخبر زرافات ووحدان، وأخرجت جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية، فصاح أحد العلماء وقال: هذه جنائز أهل السنة. خرج في جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية 500,000 إنسان، منهم 15,000 امرأة. يقول فلما صاح هذا وقال: مات شيخ الإسلام ابن تيمية، ضج الناس بالبكاء. قال ابن حجر في تقريره على الرد الوافر، قال: ولم يتخلف في الشام عن جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية إلا 3 من أعدائه خافوا من أتباعه فتواروا عن الناس. شيخ الإسلام ابن تيمية،
شرط قبل أن الوقت يضغط الآن، وما زال عندي محور أساسي يجب أن نتحدث فيه، علاقة خطاب ابن تيمية وكيف يساعد خطاب ابن تيمية في محاربة ثقافة الشذوذ والتكفير. سؤالي في السيرة في سيرة ابن تيمية وترجمة حياته، ذكرت الجانب العسكري السياسي، قلت قبل قليل كيف اتحد جيش مصر وجيش الشام في محاربة التتار. الدور السياسي لابن تيمية باختصار لو سمحت،
كم بقي الوقت؟
أجيب على سؤال احتمال نمدد قليلا فقط في الاستفسار.
طيب.
في موضوع
التكفير. شيخ الإسلام ابن تيمية، لقد عرضنا لكم جزءا يسيرا من حياته وتسامحه ووسطيته. هذه رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية. ما اسم هذه الرسالة؟ اسمها قاعدة مهمة في رحمة أهل السنة والجماعة، على قضية تقول أنها هل تساعد في محاربة التكفير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 36، قال: فصل: ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلا يحل لإحدى هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة ليست مبتدعة.
هل يأتي بعد قليل سؤالي ليك في الجانب السياسي لو سمحت أخي عايض الدوسري، هل لديك ما تقوله عن أمر الجانب السياسي في حياته؟
تريد
عن موضوع القتال هذا مع التتار بتحكيه قبل قليل، وقلت أنه هو كان له دور في المعركة التي خاضها الجيش المصري وجيش الشام. هل لديك إضافة هنا؟
نعم، في سنة 702
نعم،
شيخ الإسلام ابن تيمية في معركة مشهورة اسمها شقحد تجمع التتار وأرادوا أن يغيروا على المسلمين. أذكر لك أنا أقرأ لك كما أرخ المؤرخون في بداية والنهاية والعقد الدرية وغيرها من الكتب. قالوا فاجتمع ابن تيمية بالخليفة والسلطان، لما رأى الناس متشككين راح للسلطان وأرباب الحل والعقد وأعيان الأمراء عن آخرهم، وبين وبينهم وبين التتار أقل من مقدار 3 ساعات من المسافة، لما اقترب التتاء ذهب إلى السلطان، ودار بين الشيخ وبينهما دار بين الشاميين وبينه، وكان بينهم ومعهم كأحد أعيانهم، وهذا توفيق عظيم كان من الله له لم يتفق لمثله. وبقي الشيخ رحمه الله هو وأخوه وأصحابه ومن معه من الغزاة قائما بظهوره وجهاده وبسيفه، يوصي الناس بالثبات ويعدهم بالنصر ويبشرهم بالغنيمة والفوز بإحدى الحسنيين. قال ابن عبد الهادي يقول حدثني أحد أمراء المسلمين في تلك المعركة قال لي ونحن بمرج الصفر وقد تراءى الجمعان، التتار طبعا التتار مخيفين، قال وكانوا يسيلون من الوادي سيلا، قال أو يا فلان قسمي موقف الموت، فقال وأشخص بصر حرك شفتيه طويلا ثم اندعس وأقدم على القتال. قال الأمير ثم حال القتال بيننا والالتحام وما عدت رأيت، ولما دخل في التتار يقول ما عد رأيت شيخ الإسلام بن تيمية، يقول حتى فتح الله على المؤمنين ونصرهم وانحاز التتار جبل صغير عطموا أنفسهم به من سيوف المسلمين تلك الساعة وكان آخر النهار. قال لما انكشف التتار قال وإذا أنا بالشيخ وأخيه يصيحان بأعلى صوتهما تحريضا على القتال وتخفيفا للناس من الفرار، وقد حدثت المعركة في سنة 702 في أول شهر رمضان المبارك، وقد بدأت من العصر يوم السبت الثاني من شهر رمضان المبارك إلى الساعة الثانية من يوم الأحد، وانتصر فيها أهل الإسلام لما قام شيخ الإسلام تيمية وألف بين أهل مصر وأهل الشام وقادهم تحت راية واحدة، ولم يكفي بالكلام بل ذهب معهم على رأس هذا الجيش والتحم يدا بيد مع التتار حتى كتب الله النصر للمسلمين.
طيب سعيد الدوسري شكرا جزيلا لك، أنت الآن قدمت يعني مرة أخرى فصول في سيرة
في رسالة الألفة بين المسلمين.
أنا الآن هم سؤالين رئيسيين يقتضى الأمر تمديد بعض الوقت سوف نمدد لهم. الأمر الأول هو المنهج الأفضل للتعامل مع الخلاف في الرأي وللتقارب بين المسلمين، هل يساعد خطاب ابن تيمية في هذا الأمر أم لا يساعد؟ خلفية السؤال أن هناك مشاكل وانقسامات وهناك تحديات كبيرة تجعل أغلبية المسلمين يشفقون يتمنون أن يتم بلورة خطاب روحه هي روح التقارب، روحه هي روح التفاهم مع وجود هذه الخلافات كما ترى من بعض التفاعلات حتى مع هذا البرنامج. في الأمة ضيق كبير بالرأي الآخر، تجد أن هناك شعور بعدم تقبل الخلاف، وإذا اختلف الناس يذهبون مباشرة لأسوأ التأويلات وأحيانا يذهبون للعنف والاقتتال، فالأمة تعاني من هذه الثقافة، وهذا نفسه هو قلنا المحور الثاني هو موضوع التشدد والتكفير. فهل ابن تيمية دور، هل لخطابه الآن في حياتنا المعاصرة، درسنا الرجل الآن درسناه في سياق التاريخي والآن تعرفنا لبعض معارك العلمية والفقهية والسياسية وآراءه مع علماء الكلام ومع التتار ومع غيرهم الآن في عصرنا نحن، هذان السؤالان هما الأمران اللذان أريد أن أسألك عنهما. الأمر الأول في أمر خلاف الرأي والتقارب بين المسلمين، التقارب بين طوائفهم، التقارب بين مذاهبهم، التقارب بين تجمعاتهم، هل له خطاب مفيد في هذه المسألة أو معوق في هذه المسألة؟
سؤال وجيه وخير، يعني ما نختم به حلقات شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية اتضح للناس منهجه الوسطي والمعتدل وموقفه من قضايا التكفير. أنا أتكلم كلام إنشائي، ومنذ يعني أن حضرنا في هذه الحلقات الشيخ يوسف وحضوري هنا نحن نتكلم من خلال مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية. أنا سأتكلم من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الكتاب اسمه قاعدة مهمة في رحلة أهل السنة والجماعة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا كتاب آخر اسمه
رسالة الألفة بين المسلمين،
واضح هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية جمعه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله. اسمع ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا خطاب لمن يحب شيخ الإسلام ابن تيمية قبل من يخالف شيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه في رحمة أهل السنة، قال ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة فإن الله تعالى قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم قال فلا يحل لإحدى هذه الطوائف طوائف المسلمين أن تكفر الأخرى ولا أن تستحل دمها ومالها وإن كانت فيها بدعة محققة. كلام واضح ورائع جدا. قال فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدئة أيضا وقد تكون بدعة أغلب والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه. فشيخ الإسلام ابن تيمية قال كلاما كل هذا الكلام في مسألة التكفير والصد عن التكفير. ثم قال في رسالة الألفة بين المسلمين رحمه الله ماذا قال؟ هذا عنوان يا دكتور والإخوة المشاهدين. قال خلاف الأمة في صفات العبادات لا يقتضي الشقاق والنزاع ولا يورث الريبة في أحكام الشريعة. ثم كتب قاعدة في صفات العبادات الظاهرة التي حصل فيها نزاع بين الأمة ثم بدأ يتكلم يشرد مسألة العبادات. ثم قال تحت عنوان تحريم التفرق والاختلاف ووجوب التوحيد والائتلاف قال التفرق والاختلاف المخالف للاجتماع والائتلاف حتى يصير بعض المسلمين يبغض بعضا ويعاديه ويحب بعضا ويواليه على غير ذات الله حتى يبدي الأمر ببعضهم إلى الطعن واللعن واللمز والهمز. وهذا الكلام الذي تريده الآن. قال وببعضهم إلى الاقتتال بالعلم والسلاح وببعضهم إلى المهاجرة والمقاطعة حتى لا يصلي بعضهم خلف بعض. قال وهذا كله من أعظم الأمور التي حرم الله. ثم قال والاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور التي أوجبها الله ورسوله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى ولا ذكر ابن تيمية قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.
طيب في آخر الدقائق الباقية هل تهمنا إذن في موضوع طوائف المسلمين تقول إذن الروح العامة هي إيش باختصار؟ ما هي لخص بعبارتك أنت؟
أنه دعا المسلمين إلى الائتلاف ودعاهم إلى الاجتماع ودعاهم إلى نبذ العنف ودعاهم إلى نبذ التكفير ودعاهم إلى الاجتماع على أصل القرآن إلى أصل الإسلام القرآن والسنة ونهى الطوائف عن تكفير بعضهم بعضا وإذا بعضهم بعضا وهجران بعضهم لبعض. فطائفة تبتدع فتكفر من يخالفها فتبتدع أخرى بدعة أخرى وتكفر الأخرى وهكذا ضاع الإسلام كما ضاع بعضه في عهد ابن تيمية وتفرق الأمة وغزاهم الأعداء. نجد أن مثل هذه الأمور تتكرر من عصر إلى عصر. فنحن كما قام شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع أهل الشام ومصر ووحدهم على عقيدة واحدة وعلى جهاد واحد نحن نحتاج شيخ الإسلام ابن تيمية لم يأتي من عنده ولا نفرح توحيدا من عنده هو أرجعهم إلى القرآن الكريم. فلما ربطهم بالقرآن الكريم والسنة النبوية على فهم السلف الصالح كانت لهم قوة وكانت لهم
خطاب ابن تيمية. هل يؤثر سلبا أو إيجابا في محاربة ثقافة الجماعات التي تتخذ العنف الآن ووسيلة للتعبير عن آرائها التي تتورط الآن في الجرائم وفي الأعمال الإرهابية؟ ما يعني هل لهذه الجماعات هل لأعمال الإرهاب سلة سلبية ولا إيجابية بخطاب ابن تيمية وتراثه؟
أولا هذه الأفعال هي مصادمة لخطاب شيخ الإسلام ابن تيمية وهي معادية لخطاب شيخ الإسلام ابن تيمية. ولو أن خطاب شيخ الإسلام ابن تيمية طبق حقيقة التطبيق لكان هذا الخطاب مثل ما كان يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام كان يضرب ويؤذى ويكفر ويسجن فإذا تمكن ماذا فعل؟ كفر وفجر كان يعفو ويصفح ويكافئ رحمه الله. واضح؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية فمن عيوب أهل البدع فقال فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا ومن ممادح أهل السنة أنهم يخطئون ولا يكفرون وسبب ذلك أن أحدهم قد يظن ما ليس بكفر كفرا وقد يكون كفرا لأنه تبين له أنه تكذيب لله وللرسول. وقال والخوارج هذا التكفير والتفجير هو من منهج الخوارج ومن التشبه بالخوارج وليس بالتشبه بمنهج أهل السنة والجماعة أو بالسلف الصالح. قال شيخ الإسلام تيمية هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، قال والخوارج تكفر أهل الجماعة، وكذلك المعتلة يكفرون من خالفهم، وكذلك غيرهم، ومن لم يكفر فسق، وكذلك أكثر أهل الأهواء يتبعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه. وأهل السنة ما هي عقيدتهم؟ وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يكفرون من خالفهم فيه، يتبعون القرآن السنة ولا يكفرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالحق.
طيب أستاذ عايض الدوسري، بقيت ربما كلمة ختامية في هذه في ختام الجولة الثانية من تقييمنا لتراث ابن تيمية، نسمعها وإياك إن شاء الله، نسألك عنها بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدي الكرام، دقائق إضافية في حلقة اليوم لكلمة وملاحظات ختامية إذن في تراث ابن تيمية بعد الفاصل، أرجو أن تبقوا معنا. قال الصريح وموضوعها لهذا الأسبوع تراث ابن تيمية، ونحن الآن في الدقائق الأخيرة من هذا الأسبوع من أسابيع الحوار الصريح. كما أعلنت في قناة المستقلة فإننا وتفاعلا مع الأراء والأفكار والاقتراحات التي استمعنا إليها، كنا أعلننا عن تخصيص أسبوع من أسابيع الحوار الصريح لدراسة سيرة وتراث الإمام جعفر الصادق، وأضفنا إلى ذلك من وحي التفاعل مع المشاهدين أسبوع أيضا عن الصوفية ومدارسها واتجاهاتها. أما الآن فإن السؤال الإضافي الختامي أيضا أو من أسئلة الأسئلة الختامية في موضوع أسبوع ابن تيمية، هل خطاب ابن تيمية علق أيضا أثر سلبي أو إيجابي على تعامل المسلمين مع غير المسلمين؟
طيب هذا السؤال مهم، لكن قبله أقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية سجن في مصر.
نعم.
ومع أن كثير من العلماء في ذلك الوقت مع شيخ الإسلام تيمية وعرضه بعض من تأييدهم السلطة، شاء الله سبحانه وتعالى أن يرجع الاعتبار الشيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا كتاب اسمه ماذا؟
كتاب الانتصار.
هذا كتاب الانتصار في ماذا؟ في ذكر أحوال شيخ الإسلام ابن تيمية. من الذي طبعه؟
لا العنوان ناقص، أنت قريت
الناقص. كتاب الانتصار في ذكر أحوال قامع المبتدعين وآخر المجتهدين تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية. واضح؟ هذا الكتاب هو لمحمد بن عبد الهادي المقدسي. أين طبع هذا الكتاب؟ طبع في جمهورية مصر العربية وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وهذا كل هذا الكتاب ذكر سيرة شيخ الإسلام تيمية وعظمته وتسامحه وحبه للمسلمين ومحاربته للغلو. فسبحان من يعني ينصر عباده ويظهر هذا الأمر، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. أرجع إلى سؤالك الذي سألته، سأنقل ليس من كلامي وإنما كلام شيخ الإسلام تيمية، هذه رسالة من ابن تيمية إلى
ملك قبرص.
شيخ الإسلام تيمية ما كان يعني شخص يقبأ في زاوية أو يعتزل الناس، بل كان شخص يهتم بأمور العامة وأمور الخاصة في ورعه وعبادته وأمور كثيرة لو تكلمنا فيها لطال بنا المقام. في وقت شيخ الإسلام ابن تيمية أغاروا الفرنجة على المسلمين وأثروا منهم من أثروا وذهبوا إلى قبرص، فبلغ شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الخبر، فكتب رسالة. كان أراد أن يسافر إلى قبرص بنفسه.
نعم.
نعم. فقال سأرسل رسالة حتى يأتيني الرد ثم أسافر. فشيخ الإسلام ابن تيمية لما أسر من المسلمين، من الذين أسروا من المسلمين؟ سلفية ولا وهابية؟ من أسر؟ عموم المسلمين.
نعم.
بجميع الطوائف أسروا ونقلوا إلى قبرص. فقام شيخ الإسلام ابن تيمية فكتب هذه الرسالة، وفي أولها من أحمد بن تيمية إلى سرجون عظيم أهل ملته.
نعم.
يعني أريد أن نتأمل يعني خطاب شيخ الإسلام بن تيمية لهذا الرجل.
طيب.
قال من سرجون عظيم أهل ملته ومن
ابن تيمية إلى سرجون.
أي نعم. من أحمد بن تيمية إلى سرجون عظيم أهل ملته ومن تحوط به ومن تحوط به عنايته من رؤساء الدين وعظماء القسيسين والرهبان والأمراء والكتاب، سلام على من اتبع الهدى. فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، إله إبراهيم وآل عمران، ونسأله أن يصلي على عباده المصطفين وأنبيائه المرسلين، ويخص بصلاته وسلامه أولي العزم الذين هم ثالث الخلق وقادة الأمم الذين خصوا بأخذ الميثاق، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والذي بشر، الآن يريد أن يدخل مع هذا الملك، قال: والذي بشر به محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله وروحه وكلمته أي عيسى التي ألقاها إلى الصديقة الطاهرة البتول التي لم يمسها بشر قط، مريم بنت عمران، ذلك المسيح، ذلك مسيح الهدى عيسى بن مريم الوجيه في الدنيا والآخرة، المقرب عند الله، المنعوت بنعت الجمال والرحمة لما أنجز بنو إسرائيل فيما بعث به موسى عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذه المقدمة الجميلة من شيخ الإسلام ابن تيمية شرع في الموضوع الذي أراد فيه، ثم قال: إن رأيت من الملك رغبة في العلم والخير كاتبته وجاوبته عن مسائل يسألها. هذا الملك وش هو؟ ملك مسلم،
ملك قبرص. نعم.
قال: وقد كان خطر لي أن أجيء إلى قبرص لمصالح في الدين والدنيا، لكن إذا رأيت من الملك ما فيه رضا لله ورسوله عاملته بما يقتضيه عمله، فإن الملك وقومه يعلمون أن الله قد أظهر من معجزات رسله عامة ومحمد صلى الله عليه وسلم خاصة. ثم بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر الملك بماذا؟ بما حصل للتكامل. قال: وقد عرف.
ولكن نحن الآن سياق الحديث هو عن موضوع التعامل مع غير
المسلمين. هل هو
المسألة؟ يعني موضوع التتار فهمنا، لكن لأن يكون رسالة تكون طويلة، هل تركز على النقاط التي تخص نظرته وتعامله إذا فيه، إذا يوجد في خطابه ما يؤثر إيجاباً على التعامل مع غير المسلمين؟
جميل جميل. هذا الآن أتيت إليه. بعد ما تذكر مقدمات هذه وأنا خصصت الرسالة قال بالنص: قد وقد عرف النصارى كلهم أني لما خاطبت التتار في إطلاق الأسرى، أسرى المسلمين،
نعم،
وأطلقهم قازان وخاطبته فيهم، فسمح بإطلاق المسلمين فقط. فقال لي: لكن معنا نصارى أخذناهم من القدس فهؤلاء لا يطلقون. إذن قازان ماذا يقول الشيخ الثانية؟ سنطلق لك المسلمين لكن النصارى لن نطلقهم. فقال الشيخ الثانية قال: فقلت له: بل جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا فإنا نفتكهم منك ولا ندع أسيرا لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة، وأطلقنا من النصارى من شاء الله، فهذا عملنا وإحساننا والجزاء على الله. وكذلك السبي الذي بأيدينا من النصارى يعلم كل أحد كيف أحسننا إليهم ورحمناهم ورأسنا بهم كما أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام.
فماذا تستفيد منها أنت الآن فيما يخص خطاب المسلمين المعاصر إذا غير المسلمين؟ لأنه في مشكلة هنا، في مشكلة معاصرة تخص ثقافة الخطاب الديني الإسلامي المعاصر في التعامل مع غير المسلمين. هل يحث ابن تيمية على ثقافة الكراهية والعداوة والقطيعة، أم أنه أقرب إلى روح القرآن والإسلام التي هي روح احترام التعددية الدينية واعتبار المسلمين المسيحيين واليهود أهل الكتاب لهم حقوق محفوظة في الشريعة الإسلامية؟
شيخ الإسلام من رسالته هذه وكثير من رسائل شيء واضح، شيخ الإسلام في منهجه منهج القرآن: ولا تجادلوا. أسأل لي نعامل كل رقب الله بدأه ونحن السابق أبدا أن يرجع هو الذي أعلم ملك القبرص المسلمين. شيخ الإسلام فيه لم يرضى أن يبقى اليهود والنصارى مذلولين مغانين أسرى معرضين للنهب والقتل في أيدي التتار، فقال لقازان: لا أرضى، نفتك أسر المسلمين وأسر اليهود والنصارى.
طيب الآن دكتور الأستاذ عايض دوسري، شكرا جزيلا على مساهمتك في هذا الأسبوع. هل تعتقد أن محبي ابن تيمية ملزمون بالتمسك بروح الخصومة التي كانت بينه وبين ابن المطهر الحلي، أم أن التلاميذ محبي ابن تيمية المعاصرين يمكن أن تمتد بالمودة والصداقة بينهم وبين المسلمين الإمامية؟
أتباع ابن تيمية
محبيه أنا قلت على كل حال.
من يحب ابن تيمية ومن لا يحب ابن تيمية ليس ملزمين بابن تيمية ولا ابن تيمية، هم ملزمون بالقرآن والسنة، فكل ما يقول القرآن والسنة عليهم أن يقولوا به. وشيخ الإسلام ابن تيمية اتبع هذا القرآن وكلامه ليس كلام معصوم، شيخ الإسلام هذا منهجنا، كل من يأخذ من قولي ويرد إلا من إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يحب شيخ الإسلام ابن تيمية ويقول أنه يحبه فماذا عليه؟ عليه أن يعمل بماذا؟ بما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس عندنا إلا قال الله وقال الرسول. قالها ابن تيمية، وقال قبله الإمام أحمد بن حنبل، وقال قبله من الصحابة رضوان الله عليهم. فما شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا هو؟ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية هو الأخذ بالقرآن والأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نصح شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، قال: ليس لمذهب أدعوني إلى نفسي، ولا أدعو أحد إلى اتباعي، ولا أدعو أحد إلى اتباع الإمام أحمد بن حنبل، وإنما أنا أدعو للاجتماع والائتلاف على القرآن والسنة. وأنا أرى خير ختام لهذه الحلقة هو النص الذي دعا فيه جميع المسلمين للاتحاد على رب واحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية صفحة 89: إن الله تعالى، هذا خطاب لمن؟ أنا سوجه أول شيء لمحبي ابن تيمية ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله أمرنا تعالى بالجماعة والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف. ربنا واحد، رسولنا واحد، كتابنا واحد، ديننا واحد، وأصول الدين ليس بين السلف وأئمة الإسلام فيها خلاف إطلاقا، ولا يحل فيها، اسمع دكتور، قال: ولا يحل فيها الافتراق، لأن الله قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وكان آخر حياته رحمه الله يوصي تلاميذه أنه لا يطلب شيء لنفسه، وأنه من أعظم الناس، وفي نص موجود لو أردت أن أقرأ قرأنا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أنا من أعظم الناس حرصا على وحدة كلمة المسلمين، ولو كان هذا على حسابي الشخصي.
قال كلمة طيبة في الإمام جعفر الصادق،
قال كلمات كثيرة جدا، لو أردت أتيت بي
قال في جعفر الصادق، لأنه بس لأن هذا الربط بين على كل حال أنا فاجأتك بالسؤال والنصوص كثيرة، لكنه أردت أن يكون هذا جسر وقنطرة يمهد لي إذا وصلتها في آخر دقيقتين، وأنا
لا موجود،
وأنا أعبر الآن عن وجدتها
بثلاثة. أي نعم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأئمة، عن علي بن حسين ومحمد الباقر، تريد أسرد لك؟
أها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن علي بن حسين بن زين العابدين: أخذ العلم عن غير الحسين أكثر، وفإن الحسين إلى آخر الكلام، ثم قال: قال حماد بن زيد: سمعت علي بن حسين وكان أفضل الهاشميين، أدركته يقول: أيها الناس أحبونا بحب الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وله من الخشوع وصدقة السر وغير ذلك من الفضائل ما هو معروف، حتى إنه كان من صلاحه ودينه يتخطى مجالس أكابر الناس ورجال زيد بن أسلم وغير ذلك. وقال عن محمد الباقر: محمد بن علي الباقر من خيار أهل العلم والدين، وقيل إنما سمي الباقر لأنه بقر العلم، واضح؟ ثم بدأ يذكر رواياته ومروياته عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال في جعفر الصادق: جعفر الصادق رضي الله عنه، هذا شيء
نعم،
جعفر الصادق رضي الله عنه من خيار أهل العلم والدين، أخذ العلم عن جده أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، جدام بن تيمية عن علي بن موسى المعروف بالرضا: له من المحاسن والمكارم المعروفة والممادح المناسبة للحالة اللائقة بما يعرفه به أهل المعرفة.
طيب، احنا أردنا أن نفعل هذه الكلمات لأنها جسر مشاهدي الكرام إلى موضوع الأسبوع المقبل إن شاء الله. هل ترى غيرا لك مسلما يكون هناك أسبوع مخصص لسيرة جعفر الصادق؟
والله يعني نتشرف، وأرى أنه يعني جعفر الصادق عندي أنا شخصيا، وعند بل عند السلفيين كلهم وعند أهل السنة والجماعة كلهم، أن جعفر الصادق خير من ابن تيمية، وكلهم فيهم خير، فهو من التابعين وهو من آل البيت رضي الله عنه وأرضاه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان ممن يجل جعفر الصادق وقال فيه كلام كثير ما قلناه جزء مما قال شيخ الإسلام ابن تيمية.
شاهدي الكرام، كان هذا إذن هو أسبوع الحوار عن ابن تيمية، به تكتمل 19 حلقة حول هذا الموضوع. وكما تعلمون وكما ترون، سنستعد إن شاء الله لنعلم في وقت قريب عن الأسبوع الموالي الذي سوف يكون عن الإمام جعفر الصادق. أقول لكم الحوار الصريح مرة أخرى: جامعة علمية مفتوحة، ومن شروط الاستفادة منها والاستمتاع بها هو أن تتفتح العقول والقلوب لاحترام تعددية الاجتهادات وتعددية الآراء واحترام الرأي المخالف. المستقلة هي منبر الحوار الديمقراطي في الفكر والتاريخ والسياسة. أذكر هنا في إحدى الحلقات قدم لي أحد المشاركين أحد الضيوف ورقة مطبوعة من الإنترنت يتهم فيها المستقلة بأنها موالية لإيران بسبب برنامج أو بعض حلقات شاهد فيها أو استمع فيها إلى آراء لا تناسبه من كتاب جعفريين متميزين. وسمعنا الليلة وفي مناسبة أخرى وفي من بعض المتشددين الذين تضيق صدورهم بالرأي الآخر اتهامات أخرى مقابلة. وعندما بدأنا وانطلقنا في حوار الثقافات والحضارات الذي دفعنا فيه فكرة الحوار إلى الحوار الإسلامي الغربي والحوار الإسلامي المسيحي والحوار الإسلامي اليهودي، وجدنا دائما قلة من الذين يعني أغلقت تعصب قلوبهم وعقولهم عن الاعتراف بالتعددية الموجودة في العالم. الحوار الصريح وبرامج المستقلة الأخرى هي نداء للناس جميعا للمشاهدين جميعا أن يستمتعوا ويستفيدوا بلذة أن يستمعوا لأكثر من رأي وينصتوا لأكثر من أطروحة ويتعرفوا على أكثر من اجتهاد. هذه جزء أساسي في رسالة المؤسسات الإعلامية المعاصرة التي تريد أن تكون حقيقة في خدمة الناس، ومن بينها قناة المستقلة. أشكركم أيها المشاهدون الكرام على متابعة هذه الحلقات. نظر موعدا إذن قريبا إن شاء الله لاستئناف في الحوار الصريح في سيرة الإمام جعفر الصادق. ومن وجه الاحتياط ومن باب الاحتياط أسأل ضيفي عايد الدوسري إذا كان بقيت له كلمة يريد أن يختم بها قبل أن وديعكم مشاهدي الكرام، فهل لديك كلمة؟
نعم لدي كلمة إن شاء الله تعدت يعني لا تكون أكثر من دقيقتين. أول شيء يعني أتكلم مع جميع الأخوة الذين داخلوا وجميع الأخوة اللي يستمعون، والله ما أتينا هنا والله كل حلقة أنني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الكلام ليس نصا لابن تيمية، والله أنني أدعو الله سبحانه وتعالى وأقول اللهم إن كان في كلامي نصر من الإسلام فأيدني بهذا الكلام، والله لا أريد نصر ابن تيمية ولا أريد نصر ما يسمى من يسميه الناس بالوهابية أو السلفية، والله ما أريد إلا أن ينتصر هذا القرآن الكريم، وما أريد إلا أن تعلو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما أردت هنا أن يعلو شخص بعينه أو جهة بعينها، والله سبحانه وتعالى يعلم والله نيتي وقصدي، هذا ما أظنه في نفسي والله سبحانه وتعالى يتولى السرايا. آخر كلمة أختم بها إخوتي الكرام، قد أكون في الكلام الذي قلته يعني بعض قد يتوقف فيه، ولكنني والله ما قرأت إلا كل شيء من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وأقول من أراد أن يعرف حقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية فليرجع إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. من أراد أن يعرف كتب أي عالم من العلماء لا يأخذ من خصومه ولا يأخذ من كتب الوسيطة، بل عليه أن يرجع لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية. ارجعوا بأنفسكم إلى كتاب منهاج السنة، ارجعوا إلى كتاب مجموع الفتاوى، ارجعوا إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. وأنا بدوري أرشح لكم ثلاثة كتب. الكتاب الأول كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية العقيدة الواسطية، ارجعوا إليها بأنفسكم، وهي من المكتب الإسلامي تحقيق الشيخ زهير الشاويش. ارجعوا إلى هذا الكتاب أو غيره من الطبعات وقرأوا عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية وقولوا لأنفسكم هل خالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية أحد من الأئمة الأربعة؟ بل هل خالف الصحابة؟ بل هل خالف القرآن والسنة؟ لا والله، والله ليس في هذا الكتاب ما خالف القرآن، بل كله لو يعني أخذنا من هذا الكتاب الآيات والأحاديث لم يصبح الكتاب إلا في ثلاث صفحات أربع صفحات، فكله مليء بالآيات والأحاديث النبوية. الكتاب الثالث الذي يرشح لكم لتعرفوا ما قاله العلماء، ما قال العلماء الأكابر الذهبي وابن الزملكاني والإمام ابن حجر وغيره من كبار العلماء، فارجعوا إلى هذا الكتاب وهو الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية. ارجعوا إلى هذا الكتاب من نشر دار الفرقان ومؤسسة الرسالة تحقيق وتعليق نجم عبد الرحمن خلف. ارجعوا إلى هذا الكتاب وانظروا ماذا قال العلماء في حق شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ذكر الشيخ زهير الشاويش كتاب الرد الواسع، ارجعوا إليه. وأختم بهذا الكتاب لسيد من سادات آل الزيت في العراق، وهو شخص معاصر، وهو السيد نعمان
خير الدين الألوسي البغدادي المعروف فقد ألف كتاب عبارة عن محاكمة اسمه جلاء العين، وهذا الصحيح جلاء العينين في محاكمة في الأحمدين، قارن بين ابن تيمية وعقائده وفكره وأقواله، وقارن بين خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية، عرض قول شيخ ابن تيمية وقول أعدائه، وتبين في كثير المواضع أن ما ينسب إلى شيخ ابن تيمية كذب. وهذا المؤلف هو من أشراف العراق وهو علوي هاشمي، ألف هذا الكتاب وبين في أنفسنا وأننا لا وأن نستطيع بكل مرة ويح وليبطغ أو عيك على خصوصي هذا أنظر هذا الصحيح الآية أرد كتب عليك وكيف أمطيح أيضا الصحيح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد بين قلوب المسلمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعهم على كلمة الحق، وأسأله سبحانه وتعالى كما من على الأمة في صبرها كما قال الإمام مالك لا يصلح هذه الأمة لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما جمعهم على القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمعهم في هذا الزمان على القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكرا لك يا عايد الدوسري على هذه الكلمة وعلى مساهمتك في هذا الحوار. شاهدي الكرام، دار الحوار إذن حول ابن تيمية وحول فهم علماء الإسلام واجتهاداتهم المختلفة في تفسير وتأويل القرآن الكريم وآيات النصوص الإسلامية وبيان المنهج الصحيح المفضي بهم إلى النجاة، والنجاة عند كل العلماء والطوائف هي الفوز بمرضات الله تعالى. وفي هذا جاء في القرآن الكريم طبعا بيان واسع ومفصل ومفصل، منه هذه الآيات التي يختم بها هذا الأسبوع من سورة قاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب
وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
صدق الله العظيم. أيها المشاهدون الكرام، بهذا تنتهي حلقات الحوار الصريح لهذا الأسبوع، حتى الملتقى في برنامج آخر. هذا محمد الهاشمي يشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.